بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400، وهي بعنوان 40 حديثا من رواية شيخ الإسلام ابن تيمية عن كبار مشايخه ومن جمع زين الدين أحمد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد،
الحديث 40 من رواية شيخ الإسلام عن كبار مشايخه، نعم، وهي من جمع ابن رجب رحمه الله.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث دائما يبدأ به العلماء مصنفاتهم إشارة إلى الإخلاص وحسن القصد، لأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وهذا الحديث أصل في كثير من الأبواب، بل إن شئت فقل في كل الأبواب، وهو من الأحاديث الكبار العظيمة، وهو ميزان للعمل الباطن. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة، ميزان للعمل الظاهر، فإن العمل يقبل بصلاح الظاهر والباطن، أما الظاهر فلا بد أن يكون على وفق السنة. لهذا كان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وميزان العمل أيضا على القبول، لا بد أن يكون العمل قد قصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى، وهو ميزان للعمل الباطن من الإخلاص والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث يدل عليه. فأجرك على نيتك وتصحيح عملك على نيتك، لهذا يكون هذا الحديث في بداية الطهارة، فلا بد لها من نية، أن تتوضأ وضوءا بنية رفع الحدث. الصلاة تبدأ بالنية، الزكاة لا بد فيها من نية، الصوم لا بد فيها من نية، الحج لا بد له من نية، كل هذا لا بد له من النية. فالنية تدخل في كثير من الأعمال، لا سيما العبادات، فلا تقبل عبادة إلا بنية، إلا بنية. ولهذا يعرف العلماء الصلاة هي ماذا؟ قبل الأعمال، قبل أن تكون أعمال مخصوصة، وكذا التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله عز وجل بجملة أقوال وأعمال مخصوصة. طيب، كذلك الصوم التعبد لله بالإمساك، كذلك أي عمل فتقول في العبادة التعبد لله سبحانه وتعالى به، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فهذا الحديث أصله عظيم في قبول الأعمال، إنما الأعمال بالنية. ثم يدخل في كثير من المعاملات، لكن ليس كل شيء يصلح فيه النية أو يتوقف صحته على النية، لكن الأجر على النية. أما الصحة وكذا فقد تعترف الأعمال. فمثلا لو سدد رجل عن رجل دينه، فهل يجزئ هذا عن الرجل أم لا يجزئ؟ لأنه ليس يلزم في سداد الدين أن ينوى الإنسان نفسه وأن يقوم هذا بنفسه ناويا إياه، بخلاف الزكاة. فلو أدى واحد زكاة عن واحد أو كفارة عن واحد من غير علمه لا تجزئه، لأن الأداء الكفارة عبادة وأداء الزكاة عبادة لابد فيها من نية. أما أن تبرئ ذمته من مداينة هذا لا يلزم فيها النية، لا يلزم فيها النية. كذلك مثلا إزالة النجاسة لا يلزم فيها النية. فلو أن النجاسة التي كانت على الثوب طهرت من غير مطهر لها، واحد قام على تطهيرها وزالت بنفسها أو كذا، طهر الثوب ولا يلزم فيه النية. ولهذا عرف الطهارة بأنها زوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. أما رفع الحدث وهو الوضوء والاغتسال هذا لابد له من نية، أما زوال الخبث فلا يلزم له نية. نعم.
الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم.
اختلاف الروايتين أنتج حكما. فقول عائشة في الرواية الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي رواية الصحيحين، من أحدث مطلق الإحداث، أي إحداث سواء كان بالقول أو بالعمل. أما رواية من عمل هذه خاصة بالعمل، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فرد هنا بمعنى مردود، يعني باطل، يعني باطل لا أجر له فيه. أما من أحدث في أعم من العمل، أحدث أقوال عقائد، كل هذا باطل. فكل عمل وكل قول ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود باطل لا يقبل. نعم.
الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم. تعليق على بعض هذه الأحاديث من قبل في الأربعين وفي غيرها، لكن فإذا أننا ذكرنا هذه الأحاديث من رواية شيخ الإسلام عن مشايخه رحمه الله فتكون هذه فائدة، أحاديث رواها شيخ الإسلام عن مشايخه. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات.
وهذا الاشتباه نسبي، يعني قد يختلط معرفة الحلال فيها والحرام على من لم يكن من أهل العلم، أما أهل العلم فقد يعرفونها، فهذا الاشتباه نسبي. فإذا اشتبه عليك شيء في هذا ماذا تصنع؟ تقتحمه أم تسأل عنه أهل العلم أولا؟ أم ترجع فيه إلى أهل العلم أولا؟ لا، ترجع فيه إلى أهل العلم. فينبغي على الإنسان إذا أشكل عليه أمر ألا يفعله قبل الرجوع إلى أهل العلم. نعم. أما الحلال البين فافعله، وأما الحرام البين فاتركه، وأما المشتبه فيه فلا تقتحمه حتى تتيقن أنه جائز أو أنه ممنوع، أنه جائز فتفعله أو أنه ممنوع فتتركه. نعم.
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور مشتبهة لا يقبل عليها الإنسان حتى يستبرئ لدينه وعرضه ويتيقن، فأمر باتقائها حتى يعلم الإنسان الحكم فيها. والذي يقتحم هذه الشبهات يقتحم الحرام البين، لأن من كان عنده تساؤل في هذا اقتحم الحرام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن في هذا الحديث بيان أيضا فائدة القلب وقيمة القلب، وأن الجوارح تصدر عن القلب، وأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح كلها، وإذا فسد فسدت الجوارح كلها. وفيه أيضا أن من ادعى صلاح باطنه من غير عمل ظاهر فإنه كاذب، لأنه لو صلح باطنه وصلح قلبه لصلح عمله. ولهذا نرد على من قال بأنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل في الجريحة، قد يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل في الجريحة، نقول هذا قول المرجئة. أما قول للسنة والجماعة إذا وجد الإيمان في القلب ترجم إلى عمل في الظاهر. كيف يوجد في القلب إخبات ومحبة وإخلاص وانقياد وإنابة واستغاثة ورغبة ورهبة وخشية، ولا توجد ركعة ولا يوم يصومه ولا زكاة يؤديها ولا حج يحج مع القدرة؟ كيف هذا أصلا؟ كذب هذا، هذا كذب، هذا كذب، لما هذا عند المرجئة. ولهذا شيخ الإسلام قرر قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه إذا وجد إيمان في القلب فلابد أن يوجد عمل في الظاهر. ولهذا الذي يقول المشترط هو عمل القلب ولا يصح الإيمان بالعمل القلب يقدم الأدلة على هذا، نقول إن اشترطت عمل القلب فيلزمه اشتراط عمل الجريحة، لأنه لا يمكن يوجد عمل القلب ولا تتحرك الجريحة. معقول يا أخوان واحد عنده محبة وإخلاص وإنابة وخوف ورجاء ورهبة وخشية ولا يوجد له عمل؟ معقول هذا؟ معقول هذا؟ هذا غير معقول. هذا غير معقول. قد يقول قائل هؤلاء يستدلون بحديث البطاقة أن الرجل كان له قول فقط وهو لا إله إلا الله، ومع ذلك نجا وطاشت صحائفه معاصيه وذنوبه وقد بلغت 99 سجلا. يحتجون عليك بهذا وأنه لا يلزم عمل الجارحة لأن الرجل عنده قول اللسان. نقول بدئ ببدء لهم، أنتم تقولون بهذا الحديث؟ تقولون به أصلا؟ يقول نعم، ونرد عليكم به. نقول طيب ما العمل الذي عندكم إذا ترك كان مؤمنا نقص الإيمان، وإذا ترك كان كافرا؟ يقولون إذا ترك عمل الجريح هكذا نقص الإيمان، وإذا ترك عمل القلب كان كافرا. قلنا لهم سموا لنا عمل القلب مثل إيه؟ يقولون الإخلاص والإنابة والخشية والرهبة والانقياد وكذا، انقياد القلب. نقول لهم إذن الحديث حجة عليكم، لأن الحديث ليس فيه في البطاقة إلا قولة لا إله إلا الله، وهذا قول وعليه فقد نجا في الحديث على ظاهره بدون عمل القلب، فهو حجة عليكم. يقولون لا، نحن لا نأخذ بظاهرها هكذا كما تقول، إنما نقول إن عمل القلب المشترط دلت عليه الأدلة الأخرى. نقول وكذلك من قال باشتراط عمل الجوارح يقول ودل على اشتراط عمل الجوارح الأدلة الأخرى. ومن أقوى الأدلة على اشتراط عمل الجوارح دليلكم أنتم اشتراط عمل القلب للتلازم بين الظاهر والباطن. فنحن أدلتنا رقم واحد اشتراط عمل القلب، لأن اشتراط عمل القلب يلزم منه اشتراط عمل الجارحة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام مناقش المرجئة هذا الكلام، قال إن اعتقدتم أن الإيمان إذا وجد في القلب لا بد وأن تنقاد الجوارح لهذا ويوجد عمل الجارحة، فحينئذ نقول خلاف معكم خلاف صوري. أما إذا اعتقدتم أن الإيمان إذا وجد في القلب قد يوجد في القلب ولا تتحرك الجريحة، فالخلاف حينئذ معكم خلاف حقيقي، وعليه يكون الخلاف مع الذين يقولون بأن عمل الجوارح إذا ثبت إذا لم يأتي الإنسان فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا، إنما هو خلاف حقيقي. نعم.
الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال،
وأيضا نرد على حديث البطاقة، أنكم إذا قلتم بأن القول هذا هو الذي نجاه وفقط، فنقول لكم كيف وقد دخل النار أقوام قالوا وعملوا، أفينجو من قال فقط ولا ينجو من قال وعمل؟ معروف حديث الشفاعة فيه أنهم يخرجون من النار من كان عنده التوحيد ومن كان عنده عمل، ولهذا فالنار تحرم عليهم، ها تحرم النار تحرم أن تأكل مواضع السجود، إذن عندهم صلوات، فيدخل النار من كان يصلي وهو يقول لا إله إلا الله، فكيف ينجو من قال لا إله إلا الله فقط ولا ينجو من قال وعمل؟ فإن قالوا هذا الذي نجا كان معه من قال، نقول كيف أيضا ينجو من قال ومعه من قال ولا ينجو من قال ومع عمل قلب ومع عمل جارحة؟ صحيح. طيب ماذا تقول يا شيخ؟ نقول ما قال علماؤنا أن هذا محمول على أن هذا الرجل قد قال هذا القول وملأ قلبه به ثم مات ولم يتمكن من العمل، فمن تاب قبل موته في وقت الإمكان ولم يتمكن من العمل وقد عظمت الكلمة في قلبه، فإنه إن شاء الله لا تطيشه 999 سجلا من الذنوب، بل تطيش صحائف الذنوب وإن بلغت ما بلغت. قال في الحديث لا ولا يعظم مع اسمه سبحانه وتعالى شيء. يبقى إشكالية في الحديث أن يقال كيف إذن إذا كان قد تاب توبة نصوحا يأتي يوم القيامة بسجلات الذنوب؟ نقول هذا لإظهار فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ليس لمعاقبته عليها، كما أن الله عز وجل يقرر بعض عبادي بذنوبي وكذا، ثم يقول ها أنا قد غفرت، سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. يقول ماذا يترتب على قولهم بأن العمل شرط كمال؟ يترتب أنهم يثبتون العمل الإيمان بالعمل، يترتب على ذلك أنهم يثبتون الإيمان بالعمل، يبقى يثبتون الإيمان بلا ركن. مصيبة ولا لا؟ ما حكم من صح الصلاة بلا ركوع وسجود؟ هذا أقل بمن يصح الإيمان بالعمل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث جليل، هذا حديث جليل القدر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، هذا المتبادل للذهن، ننصر المظلوم، لكن كيف ننصر الظالم؟ هذا دليل على أن أحاديث النبي تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى العلماء. لهذا الصحابة سألوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، تحجبه من أن يظلم، هذا نصرة له. ليه؟ لأنه حجب له عن المعصية فتكون قد نصرته، حجبته عن المعصية فتكون قد نصرته، لأنه لو ظلم لترتب على ذلك ما يترتب من آثام وربما من أمور أخرى من حقوق مالية وغير ذلك. لهذا قال النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوم تنصره تؤيده تقف بجواره، إن كان متهما بباطل تبرئ من هذا الباطل، إن كان معتدى عليه بلا أي لوم من الاعتداء بضرب أو كذا ارفع هذا عنه إن قدرت، إذا كان سيأخذ ماله دافع معه حتى لا يأخذ ماله، انصر أخاك المظلوم قف معه. فما أحوج المظلوم الذي قد ضعفت نفسه إلى من يواسيه، حتى من يواسيه بالكلمة، فضلا عن من يقف معه وينصره. وأما الظالم انصره بحجز عن ظلم، قل اتق الله لا تفعل هذا، تأكل مال أخيك، تقع في عرض أخيك، اتق الله تفتري على الرجل، اتق الله تبغي الفساد في الأرض، اتق الله وكذا وكذا، فيحجز الإنسان عن الظلم، فذاك نصرة الظالم. إذا لابد أن تنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، تأخذ الحق ممن هو ظالم وتعطي الحق للمظلوم. كم الإنسان المسلم في حاجة إلى أن يتكاتف إخوانه مع نصرته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فلا يخذله في حق المسلم مسلم، ولا يخذله، لا يخذله أي يترك نصرته ويترك الوقوف معه. فينبغي على كل إنسان أن ينصر الحق حتى لو ما كان يعرف الشخص. الآن لما يعتدى على شيخ الإسلام ننصره ولا ما ننصره؟ لما يعتدى على ابن عبد الوهاب ننصره ولا ما ننصره؟ وابن عبد الوهاب ليس أبانا، ولا شيخ الإسلام ليس أخانا، يعني أخوة نسب، وإنما نصرناه لأنه مظلوم. فينبغي على الإنسان أن ينصر المظلوم وأن يتكلم بالحق وأن يرد على الظالم، وإن رجي أن يرجع الظالم عن ظلمه فبرد الناس له. فبعض الناس ما يستحي ما يخاف من الله لكن يخاف من الناس، قل لنا اتق الله إن تكلمت في هذا الرجل بالباطل سنتركك، هذا كلام باطل، نحن لا نؤيد كلامك هذا، سوف يلوي عنقه ويرجع يقول كيت وكيت وكيت، إلا إذا كان عنده أدلة في الشمس. يقول يا شباب أنا أعلمكم هذه الأدلة 1 2 3 4، ولا كل الشباب عندهم أدلة، ليس أن الشباب هم الذين يأتون بالأدلة على الشيخ، والشيخ ما عنده إلا محض الافتراء. فلو هدده الطلبة قالوا لن نحضر لك، أنت مفتري، أنت باغي بهذا، لا راجع عن ذلك ولا ما تعود أبدا أن يقول هذا. لكن إن صفق الطلاب لكل شيخ باغ فلقد ساعدوه وخذلوه فما ناصروه إذ كان ظالما. ولهذا أنت ما تحبه، ولهذا قال يوسف بن أصباط لما قيل له تتكلم في الرجال وكذا وكذا فقال والله نحن أنفع لهم من آبائهم وأمهاتهم. نعم، هذه قاعدة عظيمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هل فعلت ذلك؟ هل حققت ذلك؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم.
قال الحديث الخامس عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة 3، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم.
نعم، هذا الكلام، هذا حديث عظيم، هذا كله قواعد يا أخوان، هذه قواعد الدين سبحان الله. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إن الحلال بين وإن الحرام بين، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كل حديث في باب هو أصل عظيم من هذه الأصول. وهذا الحديث أصل في نصيحة المسلم، وأصل في محبته، ألا وهو النصيحة. والنصيحة أن تبذل أقصى الجهد في التبيان والإيضاح لأخيك، فلا تغش ولا تدلس عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي نصيحة ثلاثا، أظن في حديث أبي رقية ما قال ثلاثا، أظن حديث أبي رقية بس في من رواية أبي رقية تميم ناوس دينا نصيحة ثلاثا، يقول لك خارج مسلم. أنا بقول لك خارج مسلم، لكن رواية مسلم دينا نصيحة فقط، إيه ليس فيه ثلاثة. قلنا: يا رسول الله، لمن قال لله عز وجل؟ كيف تكون النصيحة لله؟ ها؟ يعني أن تنصح الله ولا ماذا؟ النصيحة لله معناها ماذا يا إخوان؟ أن تقوم بحق الله عز وجل من عبوديته ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأن تدل الخلق على حق الله عز وجل، وأن تقوم بحق الرب سبحانه وتعالى، ولكتابه كذلك، تقوم بحق كتابه، فتصدق أخباره وتحرم حرامه وتجتنب نواهيه، ولرسوله فتصدقه فيما أخبر وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وتمتثل ما أمر، وأن تعلم أنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا بما شرع، ولأئمة المسلمين ولاة الأمور أن تنصح لهم بالرفق واللين إذا خلوت بهم، وأن تنكر عليهم إذا حصل منكر ظاهر بالأدب، ولا تؤلب الناس عليهم، ولا تخرج عليهم، ولا تتظاهر عليهم. فالذين يرون الخروج والمظاهرات هؤلاء ما نصح لأئمة المسلمين، انصح لهم، علمهم، أبلغهم ما عندك، ألا تريد يا أخي أن يكون هؤلاء صالحين؟ انصح لهم بدلا من أن تفجرهم وتقتلهم وتكفرهم، انصح لهم، لعل الله عز وجل ينفع بك، كما قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكما كان أئمة الهدى ينصحون أسامة بن زيد لما قيل له: ألا تنصح العثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه. نعم، وعامتهم، عموم الناس، عموم المسلمين، البائع، المشتري، المدرس، الطالب، الزوج، الزوجة، الجار، إمام الصلاة، كل هؤلاء ينصح لهم. متى ما رأيت أخاك على منكر فانصح له، ومتى ما رأيت أخاك على معروف فادعم هذا المعروف وشجعه على هذا المعروف، إن وجدت في أي معصية انصح له وقل له: اتق الله يا أخي، هذا حرام، هذا كذا، هذا كذا، إلى آخره. فيقوم الإنسان بحق نصيحة، ويقوم الإنسان بالواجب عليه تجاه ربه وتجاه عباد الله سبحانه وتعالى، ومنهم أئمة المسلمين وعامة المسلمين. ومن ذلك نصح لأهل البدع والأهواء، إذا وقعوا في بدع وأهواء فإنك تنصحهم لله عز وجل، ليس لفوات مصلحة أو لكذا أو لغرض من الأغراض وافقك تمدحه ما وافقك تذمه، هذا ليس كذلك، ولما تنصح إلا إن رضيت عن المخالف. نعم، ولهذا بعض الناس يسأل يرسل سؤال يقول: لماذا لم يرد بعض الإخوة استشكل قائلا لماذا لم يرد الشيخ هشام على رسلان إلا بعدما تكلم في رسلان؟ بدئ ذي بدء ونبع على قاعدة: لو افترضنا أن الشخص لم يرد على شخص إلا إذا رد عليه، فإن هذا وأما إذا ما رد عليه فإنما رد عليه، فإن هذا الرجل مطعون في باطنه، أما ظاهره فيما رد فإن النظر إلى الرد بحسب موافقته الحق أو مخالفته. فذاك رجل مغرض، رجل فاسد، رجل حاقد على شيخ من المشايخ ورد عليه لما منعه الإثاوة ولما منعه كذا وكذا، فنقول: أما باطنه فعلى الله، وأما الظاهر فيما قاله في الشيخ ننظر، إن قال بحق قبل وإن قال بباطل رد. قاعد هذه، لأن بعض الناس يربط بين هذه وبين رد الرد نفسه أو قبوله، فيقبل رد من لم يرد عليه من قبل، ويرد رد من رد عليه فصار يرد على الآخر فيقول: هذا لن أقبله. هذه القاعدة ما دليلها؟ لو تكلم يهودي فيك ينظر إلى ما قال من حق أو باطل، لو تقل من القرينون فيه تنظر الى ما قال حق او باطل، ولا ننظر الى كون اليهودي هذا حاقد عليك ولا كون النصراني هذا حاقد عليك. فدع الحقد والحسد والاغراض الخاصه بمن يرد، فهذا بينه وبين الله. من يعقد منهجا عنده انا من رد علي ارد عليه، ومن لم يرد علي ولا وقع في خطا لا انبه عليه، هذا فاسد في باطنه، هذا رجل ما يتقي الله. هذا ما يرد لله، وان رد افضل الردود. إن أراد من وراء الرد شهرة، أو أراد من وراء الرد علوا في الأرض، أو أراد من وراء الرد انتقام من شخص، فإن هذا مثله مثل من يقاتل في المعركة الكفار وقد أحسن في القتال لكن قتل من أجل المغنم، فهذا ليس في سبيل الله. لكن أنا ماذا علي؟ أقبل الرد إن كان حقا وأرده إن كان باطلا. فصاحب النية الصحيحة لا يقبل باطله في الرد، وصاحب النية الخبيثة لا يرد صحيحه في الرد. أرجو أن تؤصل هذه عندكم، لأن البعض إيه دائما يدعي فلان ما رد على فلان إلا لما رد عليه، خلاص يبقى كده خلاص يا أخي. أنا أرجو يا أخواني نرجع الأمور للقواعد، بارك الله فيكم. شخص أنا بقولك شخص عربيد إيه ما نرد عليه ينطلق كالصقر، واللي ما يرد عليه خلاص يسيب يتركه، هذا راجل فاسد، هذا ما ينصر شريعة، هذا ينصر نفسه، لكن باطنه هذا على الله سبحانه وتعالى. إنما احنا نتعامل مع ايه؟ مع الظاهر. ألا ترى يا أبا القاسم أن الله جعل السماوات على الإصبع والأراضين على الإصبع والأخير؟ فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه حقه حبر يهود في حديث ابن مسعود عند البخاري، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. نعم القوم أنتم لولا لكم تقولوا ما شاء الله وشئت، خلاص قولوا ما شاء الله ثم شئت. هل احنا رددنا هذه اللفظة لما جاءت من يهودي ورددنا الأخرى لما جاءت من يهودي، ولا قبلناها لأنها الحق الذي دل عليه الدليل؟ يبقى المسألة دي قاعدة عندك كويس جدا، قاعدة دي القاعدة، مش قاعدة خلاص احنا مش قابلين بس ان نرد شيء من البيت. ليه؟ أصله ما ردش على الصن إلا ما رد عليه. نقول لك لا، خلي نية هشام على الله بينه وبين الله. إن كان هشام فعلا رد على رسلان لما رد عليه وحبه وحاب نفسه كذلك ونصر نفسه، فبئس الصنيع صنيعه وبئس المقصد مقصده، لأنه ما أراد نصرة الشريعة ولا نصرة السنة، إنما أراد نصرة نفسه. هذه المسألة الأولى دي اللي تهمني في القضية، لأن القاعدة دي أكبر من هشام ورسلان، واضحة دي؟ واضح. نأتي بقى، هل هشام رد على رسلان لما رد رسلان عليه؟ الجواب رسلان رد على هشام لما رد هشام عليه، وليس هشام رد على رسلان لما رد رسلان عليه. وإنما كان مفتاح ذلك أمران، الأول ما سقط فيه في خطبة الشيعة والمستشار لما تكلم عن السلطان على الخطبة وانتقده البعض، فصار يستدل بأثر إمام أحمد رحمه الله تعالى وكذا وكذا على صحة ما فعل، فرددنا على رسلان. فلما رددنا على رسلان في هذا جاء طعن رسلان. والثانية التي حمت ابن رسلان حتى حمت والده هو قضية بعض الإخوة لما اختلف عندنا رسلان، فأراد هؤلاء أن نطرده، فلم نطرده لأننا لم نراه مخالفا للسنة، وإننا لا نقدم أحدا كبش فداء لأحد، وإنما نتدين الله عز وجل بكل قول أو فعل. ابن خالف فلانا وابنك السارق هذا خالف فلانا لما قال هو سارق نطرده من أجلك، وانقلب الأخ ليكون حددا في نظرهم لأنه انتقد ولد في السرقة ثابت عليه ولد اعترف فيها بنفسه وقال يعني ما السرقة معصية، يقول لي أنا السرقة معصية، هي السرقة بدعة السرقة معصية. وسمعتم أنتم وهو يقول أيضا ما ابن عثيمين عنده سرقات، وصاروا يستدلون بعد هذا على سرقات الأئمة، بقى البخاري بيسرق من مسلم، مسلم يسرق من البخاري، وفلان يسرق من فلان، وصار الأئمة كلهم سراقا حتى ننجي الرجل وولده، وانقلبت قاعدة العلم. طيب وعليه يبقى من الذي بدأ؟ نحن الذين رددنا. ثم لما رد بقى ردود غير علمية بقى وصار يتكلم رأسه وبطنه، تركنا الأمر أي لأننا كنا ما نعلم عن الرجل حالة أصلا ولا اطلعنا على شيء، وتركناه أشهر، وقلنا أن نقول لطلابنا لا أحد يتكلم في هذه، اسكتوا لا أحد يتكلم، أنا متصدق بعرض. لأن الرجل كان لي ظاهره ولم أقرأ للرجل ولم أفتح له وأنا ما سمعت لأحرف يسيرة في حياتي لهذا الرجل، لكن على حسب ما كان يظهر. ثم بعد رمضان من سنتين تقريبا خرجت من هذا الاعتكاف، من الاعتكاف ثم بدأت أطالع حال الرجل وكذا، فوجدت الرجل معبأ خزانة من المخالفات لمنهج أهل السنة والجماعة والتطاول على أهل العلم والسنة والمراوغات والأكاذيب والسرقات التي يسقط بها منهجيا وأخلاقيا. فكان لزاما ونحن نعلم الضريبة التي ستكون، ومع ذلك ما بالينا والحمد لله، وإلى الآن بفضل الله سبحانه لا نبالي لا به ولا بغيره، بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقول لكل أحد رد علينا بحق، والله العظيم لو أنك أحقد الناس لقبلنا كلامك الحق. ولهذا بفضل الله عز وجل تتابعت الردود المتوالية بمقدمات دعونا فيها رسلنا إلى تقوى الله وإلى أن يرد بعلم إن كان عنده علم، وإلى الآن بفضل الله سكت هذا الرجل، هذا الذي كان على المنبر يعربد ويبلغ في الدولة يقول هذا الخليجي كفر شيخ وجمع الناس، يعني كان يقول خذوه الخليجي، هذا افتراء وكذب، ويعلم أننا نحارب الخوارج ليلا ونهارا. وبفضل الله سبحانه وتعالى شبهات الرد على الخوارج ورد على التكفيرين ورد على هذا بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة وأنتم تعرفونها ومطلعون عليها الليلة والنهار بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على فضله وإحسانه بفضل الله سبحانه وتعالى. وتواطأ معه جماعته الذين نصرونا والذين كانوا يمدحوننا الليل والنهار والذين جميعا شهدوا، لأن هذا رجل كيت وكيت، لكنهم كتموا تلك الشهادة علنا أمامكم يوم أن قالوا سننزل بيانا في الساعة كذا وكذا مصرة لهذا، ثم بعد ذلك تراجعوا عنه. وقد كلمت الشربجي بنفسي لماذا لم تنزل البيان، قال منعوه، خرجنا وقلت سأخرج بيان على صفحتي، قال ظهران سأخرج أنا على صفحتي، قلت لهم أخرج بيان على صفحتي أولا هكذا يقول الشربجي، فقال لظهران سأخرجه، ثم اتصل تم الاتصال على ظهران والبنا فامتنع كذا، قلت له على ما لم تخرجوا على صفحتي طالما أنهم رفضوا، قال لي أنا عصرا بعد صلاة العصر أنا في مكتبتي هاتفيا في جراش السيارة على بابه، قال لي قالوا إن تكلمت أو أخرجته سنتكلم فيك. فانقلب الشربجي ليقول إن هشام البيلي رجل معاند معجب برأي هذا القص، عرفته؟ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
الحديث السادس عن أنس بن مالك قال
الأمر الثالث أيضا تتم لهذا. طيب أنا رددت على رسلان لما رد رسلان علي، فهل أنا رددت على حسان لما رد حسان علي؟ هل أنا رددت على حوين لما رد علي؟ هل أنا رددت على عبد المسعود لما رد علي؟ شوفوا جملة من رددنا عليه، في واحد في مصر ما ردناش عليه؟ قولوا لي كده، احتلوا جماعة ولا واحد، سواء من الزنديقة ولا من الأشعار الصوفية ولا من هؤلاء، الحمد لله متى ما عرفنا باطلنا في شخص نبهنا، ولا تجد في الدرس الواحد أكثر من اتجاه، ما احناش كل حاجة عندنا يعني رسلان لا أبدا، إنما كل واحد بياخذ ما يناسبه من المقام نفسه، إنما الحمد لله كل هؤلاء ما ردوا عليه. لكن تعال أنت بقى شوف ردود رسلان، أريد مثل الرد على هشام البيري الرد على محمد حسان، يلا يا بطل طلع شو انت هو كل واحد فيكم سلفي بيرضى محمد حسان، هات لي يلا رد عالم الجرح والتعديل في مصر شيخ المحنة في مصر، هات لي رد على محمد حسان على وجه الموقع زي الرد على هشام البيري كده، هات لي الرد على محمد حسان، هات لي الرد على اسحاق الحويط، هات لي الرد على محمد يعقوب، هات يا رجل هات. لكن خذ العبارات في ياسر برهامي الى الشيخ المكرم الذي عناني وما عانيته وسماني وما سميته، او محمد اسماعيل او الاخير خلاص، ومحمد اسماعيل يشهد عليه قال له انت رديت علينا يا شيخ رسلان وبتقول كذا والشباب كذا، قال له انا ابدا، بعد ايه بعد ما رد عليهم في العمل الجماعي مش عارف كم كده بس بدون تسميات، هو يضرب تسميه ليه؟ ليتسنى له الهروب عند الضروره. فلهذا لما قال محمد اسماعيل، ومحمد اسماعيل كلام مسجل في كسر حاجز الصمت موجود محمد اسماعيل، والى الان لم يرد عليه الى الان لم يرد عليه. وقال وجدته مؤدبا وكذا، مؤدب طبعا، ومش عارف انشد شعر كده، بحفظ شعر، انشد شعر محمد اسماعيل، ما شاء الله بأثر محمد اسماعيل كده غزل في مين، في رأس سلام وسلام. لا لا ابدا، قالت ده موجود على الصفحات ان انتوا كذا ومش عارف ايه السبكي، مش عارف يعمل ايه في الاسكندري، هل ده كلام صفحات مش مسؤول عنها؟ لم يرد علي. شوف تخيلوا، لم يرد علي، لم يرد علي. العمل الجماعي لسه موجود على الموقع، صح يا اخواني؟ صح ولا لا؟ موجود عنده ملف اسمه العمل الجماعي، وهكذا. لكن رد على محمد عبد المقصود ذو الخيصرة محمد، لان محمد رد عليه، فهو رد على محمد ورد على صاحب الفستان الاحمر. اذا مسك واحد فستان الاحمر الوردة السوداء على طول، تمام. طيب ومحمد حسان مستحب كذا ولا بتاع؟ لا، محمد حسان ولا فلان ولا علان ولا كذا. ولو وجد بقى مؤخرا خالص لما قيل لماذا لماذا، ممكن تجد احرف يسيرتي احرف. لكن الرد، عايزين الرد بقى، الرد بقى يا اخي، الرد خطبه ورا خطبه ورا خطبه ورا خطبه ورا خطبه ورا خطبه، واخد بالك؟ رد بقى. راجل ما اعرفش السلفيه ده راجل خارجي، طب هشام البيه خارجي، الحق كفر الشيخ، طب انا بقى ولا الحويني يا عم الشيخ؟ طب انا الخارجي بكفر الشيخ؟ امال الحويني يعمل ايه بقى؟ عندك بقى وحيد عبد السلام بقى ليه؟ اللي عنده صوت الصفر. لما كنا انا خارجي بهم ايه؟ طب انا اولى برد ولا هم؟ طب يا سيدي رد علي، بس رتبنا يا عم، رتبنا بقى، ابدا بيعقوب وحويني وكلام من ده، وهتلاقي انه رقم 100. اظن من السفاهة ان تبدا برقم 100 قبل رقم 1. ان كنت ناصر السنة، وان كان انا مش عارف ايه اللي بيقولها ديت، مش عارف جلود البشر مش عارف خلقت ايه كده، مش عارف اللي بيقولها ديت، ما اعرفش انا الكلام ده، مش عارف جلود البشر خلقت صوت وصوت كله، مش عارف ايه الحاجات دي بتاعت نفي الاسباب والكلام القدر دي، واخد بالك؟ ما اعرفش انا الكلام ده. طيب جلودكم هذا الصوت تمام، وصوت في الادو كلام من، طب والناس ديت ما فيش صوت لها ولا حاجه، ولا صوت انكسر؟ انت راجل بتنصر السنه، لكن اسال بقى هشام البيع كلام. انتوا يمكن بعض اخوانكم قد يقول يا شيخ انت اقصرت علينا من الكلام، هل احنا اتكلمنا في رسلان فقط؟ ابدا، ما تركنا احنا، واحنا كل هؤلاء. مين اللي عندك لسه؟ مين اللي عندك؟ علي جمعه، سعد الدين الهلالي، عندك مين يعني؟ عندك مين؟ عندك ابراهيم عيسى، عندك سام البحيري، عندك يعقوب، عندك هذا، عندك كل هذا موجود. مش يعني التعدي او احنا بنفتخر بهذا، لان مخالفات لابد ان ينصح فيها الناس. مصطفى العدو، مصطفى العدو، كل هذا موجود. وعندنا من طلابنا من كتب، من طلاب مصطفى العدو من تكلم مصطفى العدو وردوا عليه مجلدات. عندنا اخونا محمد عبد القادر حط 3 مجلدات من امتع ما يكون جزاه الله خير. عندنا اخونا عبد اللطيف حتى وضع كذا من طلاب مصطفى العدو 10 سنين و8 سنين عندنا. هل مصطفى العدو رد عليهم؟ ابدا، ما عندنا هذا اصلا. هذا اصلا احنا اولا يعني لا نشهد لانفسنا بشيء ابدا، ولكن نقول اما منهجية من رد رد عليك، الحمد لله نرى هذه منهجية الفجار، نقول هي منهجية الفجار، منهجية من ينصر نفسه لا شرعة، من ينصر نفسه لا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتلك لا نعرفها ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا موجود. والدور احنا من تفسير الامه هو التكفير والهجره ردوا علينا، هو جماعه السنه ردت علينا، عندكم تفسير الامه مع الردود اللي موجوده كثيره جدا، ها كذلك رضواني، كذلك 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 الى اخره، كل هذا الحمد لله موجود. مين اللي ما، مين اللي ما رد عليه؟ فكيف تقعد بقى شو بقى مش عارف ايه هشام ما ردش على صلاه مره؟ لا ابدا. طب لو افترضنا، وهذا الرد الاخير، لو افترضنا انه فعلا انا ما ردتش عليه الاول، والرجل رد عليا، فانا بحثت بحال الرجل فوجدت عنده مصائب فرددت عليه نصره للسنه لا انتقاما، وهذا بينه وبين الله، وما الضير في ذلك؟ قال سبحانه في كتابه في من اعتدي عليه ايه؟ فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. خلاص هذا الرجل اعتدى عليا واطلعت على مخالفات وبينها لك، ايضا اعتديت عليه بالافتراء فاردت ان ادفع هذا الافتراء عن نفسي. انا لست خارجيا يا رسول الله، بل ان مثلا ان صح هذا ان تقول هذا، يبقى خلاص مين اللي ذكر السلطان على المنابر بكذا؟ مين اللي شجع ثوراته وهذا؟ مين اللي سكت عمن لغى امامه رجل؟ مين اللي مين الى اخره؟ هو نحن؟ ابدا. ظهران كان معانا يا اخواني، حتى بعد طعن رسول فينا، رسول معانا ينصر، وانتم سمعتوا بين الشيخين والشيخين، صح؟ جرات ولا ماذا؟ ايه اللي خلف رسلان في يوم واحد، ظهران في يوم واحد، وبقى ايه لقم الفلاحين ومش عارف الارنب له كام رجل؟ لما نزل هو الحمد لله بهذا كله احنا بدأنا. لما نزل زهران المقطع بتاعه اللي هو لم يكن حاكما اصلا ولا وليا، قلنا الاخوة تضطر بهذا، الحق هات الكلام، فرددنا على فضيلة الدكتور زهران ان كده ان يلزم كلامك ان انت كنت خارج عليه ونحن لا نرى هذا، يلزم كلامك انت على منهج اسكندرية ونحن لا نرى هذا، يلزم كلامك انت بتكفر حاكم غير انزل الله ونحن لا نعتقد هذا. لكن المسألة عندك يا دكتور طلعت انت تعجلت بهذا، وهذا لا ينبغي ولابد ان تتبرأ من هذا. والحقيقة بالاطلاع على حالك اجد انك تقع في خلل في التوصيف في مسائل المعاصرة. مرة واحد يقول لك مش عارف ايه، ومرة واحد يقول لك ايه، وتكرر هذا. فرضنا هذا الرد فورا بدل من يقول جزاك الله خير اخي ان صححت لي مباشرة هذا المنحرف، مباشرة هذا الرجل الذي لا يعرف للأرنب كامري. الشيخ الشيخ رسام كان عارفه يا طب لما كان عارفه انت ما تبعتوش ليه؟ طب الشيخ رسام كان عارفه وانت كنت تقول بين الشيخين وانا مش عارف ايه، محدش يقول لي الشيخ ده، انا الشيخ شام اللي يشرحه ده بعد كلام رسلان اللي يشرحه الشيخ شام في يوم، انا هنطلع في اسبوع ومحدش. طب ما انت مش عارفني ليه؟ لماذا لم تاخذ بكلام شيخك؟ لماذا لم تاخذ بكلام شيخك الا بعد ان رددنا عليك في هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا علم الجرح والتعديل الذي عليها لي هؤلاء عصابة لا تقل عن المخالفين في الثورة الأولى. الثورة الأولى وناس الحور والمناد، بس مش عصابة مع بعض، ده بيرد على ده وده بيرد على ده، إنما هذا مع مخالفة المناد، كل يحاب الآخر، وما ضاع دين الله سبحانه وتعالى إلا بتلك المجاملات. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخونا محمد عبد الجواد هذا كتب لي ورقة أنه لما قال يقول رد عليه مصطفى العدو قائلا له، لما قال محمد الجواد أنت الآن تقول بالخروج على الحاكم وكذا وكلام موجود، فماذا قال مصطفى العدوي؟ ماذا قال محمد الجواد؟ هذه كلمات العود عليه، أدم محمد حيه جنبه على عن يميني يقول أسأل الله أن يشل أركانك، أسأل الله أن يشل أركانك. ثم ترد عليه قل له يا ابن أنا ما قلت، يعني ما قلت، أنا ما قلت، هذا منهج الخوارج يا محمد تلزمني بيها يا محمد، هذا منهج المعتزلة يا محمد، خلي محمد تجنى عليه. المفترض أننا نرد هذا، يعني واحد يقول لي أنت تقول بالخروج، أقول له أسأل الله أن يشل أركانك، أقول وما الدليل أن أنا أقول بالخروج، وما الدليل؟ ثم أرد عليه كان عنده لبس أعلمه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
الحديث السابع
هذا أيضا قاعدة كلية في مسألة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الحديث قواعد كلية، وهو أن الإنسان يتحرى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم ولا يسند القول إلى رسول الله إلا إذا كان عنده هذا، إذا كان ثابتا عنده. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد، وإن كان الكذب مذموما، كل الكذب مذموم، وأعظم الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على أهل السنة والجماعة والكذب على العلماء والكذب على الشريعة، هذا أعظم مراتب الكذب، كل هذه مراتب عظيمة. لكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير من كبائر الذنوب، وإذا استحله شخص كفر. لهذا قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار من باب الوعيد، ليس أنه من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لا، إنما كذب على رسول الله هذا معصية من المعاصي، لكن لا يكفر بذلك إلا إذا استحل هذا. نعم. لا بأس، هذا من التحري، يعني يقول أو كما قال النبي، كأنه يقول أنا ذكرت لكم الحديث بمعناه وليس بألفاظ، لا بأس. بل بعض المحدثين يرى الإلزام بهذا، أن الإنسان يلزم بهذا حتى قد يكون فاته لفظة أو حرف أو شيء من هذا. نعم.
الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم.
نعم حديث ابن عمر أيضا أصل في حرمة دماء المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة. فالقتال إذا كانوا كفارا، فإذا كانوا كفارا قاتلهم وحاربوا على الإسلام بعد دعوتهم من الإسلام، يدعوهم الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. فقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة، هذا في المحاربين. أما إذا كانوا معاهدين معنا، وإذا كانوا بيننا وبينهم صلح عقده الإمام، فلا يقاتلون مع أنهم يشهدون لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. فهذا مخصوص بما إذا كان الإمام قد عقد معهم عقد صلح ومهادنة. ففي أن الكافر يستحق القتل، لكن القتل قد يقف لكون صلحا حضرا بين المسلمين وبينهم لأمر يراه الإمام. وهذا دليل على أن المسلم إذن الذي ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هذا محصن الدم ولا يجوز الاعتداء عليه، إلا أيضا إذا انتهك حرمة نفسه، كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالمسلم لا يمس بشيء، محصون محصن بسبب إسلام، معصوم بسبب إسلام. والكافر المعاهد فإنه معصوم بسبب عهده، والذمي بسبب ذمته، والمستأمن بسبب أمانه. وإن لم ينطق الشهادتين وإن لم يقم الصلاة فهذا مخصوص من هذا العموم، حتى لا يستدل بهذا واحد ويقول أمر النبي بقتل هؤلاء ولا يقال هناك عهد وذمة وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وأمن صلى الله عليه وسلم من لم ينطق بالشهادتين إلا بحق الإسلام وحسابه مع الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. نعم. وبهذا قاتل الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لأنه ما أدى حق الإسلام. نعم.
الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
لا يقبل طيبا من الاعتقادات، العقيدة الصحيحة والأقوال والأعمال والمناكح والمآكل والمشارب، كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ومما يقبله الله ما كان على الإخلاص والمتابعة فإنه أطيب الأعمال، ومما يقبله الله من الأقوال ما وافق الحق، ومما يرده الله عز وجل من الأقوال الشرك والاستهزاء والبغي والظلم والافتراء وشهادة الزور. فالله لا يقبل إلا طيبا، كما لا يقبل طيبا إلا من الصدقات، كذلك لا يقبل طيبا إلا من الاعتقادات والأقوال والأعمال. شرع لنا النكاح الشرعية الصحيحة لأنه طيب، ونهى الشارع عن الشغار والمتعة وكذا لأن هذا ليس بطيب. أمر الله عز وجل بالطيب الحلال والرسول من المآكل والمشارب، ونهى عما فيه مضرة وعن أكل الخنزير والميتة والموقودة والمتردية والنطيحة لأن هذا ليس بطيب من المآكل. في الثياب أيضا حب الثياب القميص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القميص الأبيض، ونهى عن التشبه بهؤلاء. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا من كل نوع من الأنواع. نعم.
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
فنظرا لقيمة الأكل من الطيبات وعظم ذلك، أمر الله المؤمن بما أمر به المرسلين. هذا عناية بالأمر، فأمر يأمر الله به المؤمنين والمرسلين لا شك أنه أمر جلل عظيم، وهو الأكل من الطيبات وعدم الأكل من الخبائث، إنما الأكل من الطيبات. والطيبات هي موافقة الشريعة. نهى النبي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع ليس طيبا. نهى القرآن عن الميتة: حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فما أحله الله. أما ما سكت عنه الشارع فإنه حلال طيب، وليس لأحد أن يحرم طعاما إلا بنص. نعم.
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
دل هذا على أن الدعاء لابد فيه من توافر شروط وانتفاء المواه، فقد تتوافر شروط الإجابة لكن وجد مانع من الإجابة، فهذا الرجل أشعث أغبر خرج في سفر يمد يديه إلى السماء، كل هذه يلح في الدعاء يا رب يا رب، كل هذا من آداب الدعاء التي يستجاب بها الدعاء، لكن وجد مانع. فقد يأتي الإنسان بالعبادة، قد يأتي الإنسان بالعمل ولا يقبل، أتى بالعمل بشرطه ولا يقبل، لماذا؟ لأنه وجد مانع، منع من القبول، وهو أكل الحرام، فأكل الحرام أكبر من أكبر الموانع التي يستجيب الله عز وجل بها دعائك، هذا دليل يا أخواني على خطورة أكل المحرم، لهذا لا تأكل إلا ما تقنت حله، لا تنظر إلى عدد الأموال بين يديك ولا إلى كثرة طعامك، لا، انظر إلى الحلال الذي يدخله إليك. المئة جنيه دي تبقى بتاعتي ما مشكلة يا شيخ، على قول إياك من المئة جنيه على قول هذه، ومن الألف جنيه على قول، لا، كل الحلال الطيب، كل حق تخلص من هذا، فإن أكل الحلال له سر عجيب في تهذيب النفس وطهارة القلب وقبول الدعاء وإكرام العبد والتوسعة على الأولاد وتفريج الكروبات، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. راحت منك 100 جنيه، قد مش هقول لك ان يجي لك 1000 ولا مليون، قد يدفع عنك من البلايا ما يقدر ب 100 الالوف من الجنيهات بهذه ال100، ولو لم يكن من خير الا انك اكلت الحلال لكفى. بس ففتش في طعامك، والحلال البين كله، وما فيه شبه اتركه. اياك ان تفتي نفسك يا فقيه الزمان، احضر تلك الفتاوى التي تبرر لنفسك فيها اعمالا وافعالا. نعم.
الحديث 9 عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح.
نعم، أيضا قاعدة كلية يا أخوان في الأمور التي فيها شك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع المشكوك فيه للمتيقن فيه، ولهذا قعد العلماء قاعدة كلية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. دليلها ما جاء في الصحيحين أن حديث عبد الله بن زيد أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني في بطنه وكذا، يعني أخرج ريحا ولا ما أخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
قال الحديث 10 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. رواه البخاري.
هذا في النفاق العملي، أما النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة فإنه إن أضمر الكفر وضر الإسلام، إن أبغض ما جاء به النبي أو بعض ما جاء به النبي، إن فرح بنصرة الكفار وعاونهم وكذا، و إن حزن على نصرة المسلمين، كل هذا دليل نفاق اعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فحديث أبو هريرة آية المنافق 3 كما عند البخاري، وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أظن في الصحيحين، إن لم يكن في البخاري فقط أظن في الصحيحين، هو: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، في الصحيحين. نعم. فكلها صفات هي من خصال المنافقين، معنى ذلك أن المؤمن يرتقي عن هذه الخصال. إذا حدث كذب، فإن الكذب علامة النفاق، فكيف تجلس أمام شيخ كذاب؟ شيخك على أخلاق المنافقين، كيف تجلس عنده؟ ولهذا الإمام مالك قال: أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر من الأربعة هؤلاء الذي يكذب في حديث الناس ولم يكذب على حديث رسول الله. ولهذا فإن العلماء يردون الكذاب في حديث الناس ولم يكذب على حديث رسول الله. واتفق العلماء على رد رواية الكذاب وجعلوا حديث الكذاب حديثا موضوعا. ونقل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أن العلماء صنفوا أما المبتدع فقبل روايته بشروط، وأما الكذاب فلم يقبل روايته إيه مطلقا. وأظن قال الخطيب البغدادي ذكر كم صنفا في الكذابين، وذكر تقريبا موضعا في المبتدعة شاهد. ولهذا قال العلماء عقوبة الكاذب ألا يقبل صدقه. عقوبة الكاذب ألا يقبل إيه صدقه. يجي يخبرنا بخبر الصدق ما لا نريده، قول انت يا فلان انت صادق، نهجره صدقه ونقبله من الغير. عقوبة له، زجر له، عقوبة له. واذا وعد اخلف، وهو عقد على الخلف، سأتيك وهو عقد انه لن يأتيك، سأمنحك وهو عقد القلب على انه لن يمنحك. لكن لو قال سأتيك ثم حصل طارئ فلا يدخل في هنا في هذه الصفة. وإذا أؤتمن خان، إن أمنت على علم خانه وبطر وحرف، إن أمنته على منهج باعه فجعله مجاملات فلم يرد على أهل الأهواء والبدع إنما رد على أهل السنة وكذا، إن أمنت على مال سرقه وبدده، إن أمنته على أعراض فضحك، إن أمنته على أسرار نشرها. إذا أؤتمن خان ولا دين لمن لا أمانة له. ومن الأمانة إذا استنصحك أخوك أن تنصح له، من الأمانة أن لا تغشه، من الأمانة أن تدل على مخالفة ولو غضب هو، من الأمانة أن ترد على هؤلاء المخالفين. يا أخوان دي أمانة سيسألك الله عنها يوم القيامة، لأنه علم ينبغي نشره، فإن كتمت كتمت علما. هذه أمانة، هذه أمانة. حقك علي يا أخي ألا أترك انحرافك في المجتمع، بل أحذر حتى لا تأتي يوم القيامة تحمل أوزار من تبعك، ولعل هذا يكون ردعا لك ولعلهم يتقون. فإذا أضفنا لهذا حديث ابن عمرو، ابن عمرو يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. شوف كان منافقا خالصا، كيف لن نقول كافرا إذن؟ والنبي يقول منافقا خالصا، خلاص كيف نقول نفاق دون نفاق؟ لأن الأحاديث لابد من جمعها. وقد بينت الأحاديث في أربع من كان فيه إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، وإذا أحب غلا، فهو غال إذا أحب، وهو جاف إذا أبغض، هو فاجر إذا خاصم، وهو مغال إذا أحب. والصفتان مذمومتان، وينبغي أن يأخذ كل واحد نصابه. رد على أي مخالف لكن بالعدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يك أن تظن أن الرد على المخالف يصوغ لك الاعتداء عليه. حرام أن تعتدي على مثل رسلان ولا حسان ولا كذا بحرف واحد، حرام. حرام أن تنسب له قولا لم يقل، حرام، لا يجوز. ولو أنه افترى عليك أصناما من الافتراء، لا يجوز، لا يجوز. ولن يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، إنما لا بد من العدل والإنصاف. فهذه أربعة وتلك ثلاثة إذا حدث كذا مشتركة بين الحديثين. نعم، أي نعم، إذا حدث كذا، وإذا إيه عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. إذا وعد أخلف وإذا احتسى كذب هنا مشتركان، هناك إذا عاهد غدر زي إذا أتوا من أخان، يبقى هناك إباد زيادة وإذا خاصم فجر. إيه نعم.
الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
نعم، هذا أصل أيضا في المعاملات والأخلاق والأسئلة. لا تسأل عما لا يعنيك ولا تتدخل فيما لا يعنيك، اعتني بنفسك أنت وبأمورك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا فائدة فيه وما لا يترتب عليه عمل اتركه، لا تشغل بالك بأسئلة لا يترتب عليها عمل وأمور لا يترتب عليها عمل، إنما اعتني بما ينفعك. هذا يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. نعم، ولو هي منها من الأربعين ومنها خارج الأربعين. إيه نعم.
الحديث الثاني عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس
يعني
بالنفس.
المحصن فإنه لابد من الرجم، أما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلد. نعم.
الثيب الزاني والنفس بالنفس.
والنفس بالنفس، من قتل قتل طبعا مع توافر الشروط: المكافأة والعمد وهكذا والبلوغ الأهلية. فالصغير عمده خطأ، ما يقتل الصغير إذا قتل لأن عمده خطأ. المكافأة فلا يقتل الكافر، فلا يقتل المسلم بالكافر وإن عزر. نعم.
والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري.
نعم، يترك دينه وارتد هذا يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وحتى لو ترك الجماعة من غير رد عن دينه فإنه يستحق القتل أيضا لأنه خارجي، فمن ارتد عن الدين قتل لأنه كافر، ومن خرج على السلطان فإنه يقتل لأنه خرج على السلطان وإن لم يكن كافرا. نعم.
الحديث الرابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
فصار الأمر مقسما إلى قسمين: إما أن يتكلم بالخير وإما أن يصمت. ولهذا قال الحافظ النووي رحمة الله عليه، قال: وينظر الإنسان في كلامه، فإن ترجحت مصلحة تكلم، وإن كانت مفسدة أمسك، فإن استوى الأمران قال سكت، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وهذا يدل عليه الحديث، لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى ما عدا الخير الصمت. ومن الخير المباح أحيانا، سنتكلم بالمباح، في المباح مثلا بيع بشراء كذا، هذا خير لأنه يلزم له المعاملات، مدعبة أهله، مدعبة أولاده، الناس مع إخوانه، لكن لا يكثر من هذا. نعم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن
نعم كان هذا إكرام الضيف من الخصال التي يحبها الله عز وجل. قال النبي: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار أيا كان له حق عليك ولو كان غير مسلم، فالمسلم إن كان قريبا فلو حق الجوار والإسلام والقراب، وإن لم يكن قريبا فلو حق الإسلام والجوار، وإن كان كافرا فلو حق الجوار، طالما أنه ليس يعتدي عليك في دينك فلو حق الجوار. فالنصارى الذين معنا واليهود الذين معنا كل هؤلاء غير المسلمين لا أعتدي عليهم ولا أحرق بيوتهم ولا أفسد محلاتهم ولا أفسد سياراتهم أبدا، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
إكرام الضيف رواه البخاري ومسلم. إكرام الضيف واجب ومستحب، واجب إن نزل بك وليس هناك مطاعم ولا محلات للأكل ولا للنوم، فواجب عليك أن تعطيه حقه من الضيافة، هذا واجب عليك. ومستحب ما زاد على هذا الواجب من إكرامه، موجود مطاعم وكذا لكن يبيت عندك ويأكل عندك وكذا، هذا من الإكرام المستحب. إنما الإكرام الواجب إذا كان في بلدة وليس فيها مطاعم ولا مشارب ولا محلات للنوم فإنه يجب عليك أن تستضيفه. نعم. وهو يوم وليلة، يوم وليلة. نعم.
الحديث الرابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معنى هذا يا إخواني، هل معنى هذا بالمفهوم أن من لم يقل خيرا، من لم يكرم جاره، من لم يكرم ضيفه يكون كافرا؟ لأن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فبالمفهوم من فعل هذا لا يكون مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. كامل الإيمان، كامل الإيمان دي بقى، هل قالها أبو بكر؟ هل قالها عمر؟ هل جاءت في كتاب الله؟ هل جاءت في سنة رسول الله اللفظ هذه؟ اللفظ هذه بنفس اللفظة؟ لكن أهل السنة والجماعة وضعوا قاعدة مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن النص الذي نفع عنه الإيمان هو النص الذي شهد له بالإيمان، فقالوا إذن فيكون المنفي محمول على كمال الإيمان الواجب، والمثبت محمول على أصل الإيمان. يبقى انا انا نبهت على دي ليه؟ لان بعض الاخوه احيانا بقى يقول لك ايه الكتاب والسنه والاثار وكذا وما ورد عن الصحابه، هل قال، هل جاء في القران هذه لفظه؟ هل لفظه التوحيد زي ما كان بيقول لك هذا اللي كان التبليغي كان بيقول لي لفظه ايه؟ او توحيد ربوبيه الالوهيه، بين توحيد الالوهيه كلمه توحيد لا، هل جاء في الكتاب؟ هل جاء في كذا؟ اي نعم، فهم يقولون هكذا. فهم كل واحد أيضا يقول لك هل ورد في الكتاب والسنة؟ هكذا في دليل الكتاب والسنة وكلام الصحابة، نقول هذا دليل الكتاب والسنة وكلام الصحابة أن الحشيش حرام، تقول لا الخمر، نقول لك أنا عايز الحشيش، ونفس المسألة هنقول لك ناقش الإيمان وكامل الإيمان. هتقول منين جبنوها؟ من أين أتيتم؟ نقول من نصوص القرآن والسنة، لأن النبي أثبت ونفى والنبي لا يتناقض، فيكون مورد الإثبات غير مورد النفي، فمورد الإثبات على أصل الإيمان ومورد النفي على نفي كمال الإيمان. كالذي قال لي في الحرم لما كنا نتكلم في الحكم بغير من الله، فقال ومن لم يحكم من الله فإليكم كافرون. قلت له قال ابن عباس كفر دون كفر، قال أقول لك قال الله وتقول قال ابن عباس؟ قلت له في الصحيح من حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اذا لو قتل المسلم مسلما يكون كافرا هذا كفر اكبر ولا ايه؟ سكت، لانه لو قال كفر دون كفر انا اقول قول من؟ هل قال النبي كفر دون كفر؟ اقول لك قال رسول الله وتقول انت قال ابن عباس كفر دون كفر، او قال اهل السنه كفر دون كفر؟ ومثل ايضا من كان يقول ماذا تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، قلت قال ابن خزيمة، قال نقول لك قال رسول الله وتقول قال ابن خزيمة؟ فقد رقوا هذا الكلام للبعض. فرق بين أن تقول قال ابن خزيمة في مصادمة النص وأن تقول قال ابن خزيمة في فهم النص، فرق بين المسألتين، بين أن تصادم النص بقول أحد وبين أن تفسر النص بقول السلف. لانك انت اللي بترد اليوم، انت بترد عشان في الايمان اهو، انت بقى بترد انا اقول لك قال رسول الله تقول قال ابن خزيمه، منهجي انا اقول لك ايه؟ فاقول لك الكافرون تقول كفر دون كفر، اقول لك قال رسول الله تقول لي قال ابن عباس، هاجي لك في مساله اخرى تقول ابن تيميه اقول لك قال رسول الله تقول لي قال ابن تيميه، هو نفس المساله. فانتبه، انت ما ترد على ابن خزيمه الان او الاستدلال ابن خزيمه، انت ترد على الاستدلال بمنهج السلف كله، لان منهج السلف صبروا النصوص فأخرجوا قواعد، القواعد هذه ليس منصوصا عليها في النص، لكن هي فهم النص، هي شرح النص، هي تفسير النص. ففرق بين مسألتين، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان، أنا ممكن أقول لك حينما تعارض كلام النبي بكلام أحد، وأحاسبك إن رددتها حين ترد فهم السلف لكلام النبي. ففرق بين عالم يعارض كلامه كلام النبي وبين عالم يشرح كلامه حديث النبي. واضح يا أحبتي؟ نعم.
عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
حتى في الرد عن مخالف كتب الإحسان أحسن، رد بضابط وبعد وبإنصاف، عسى الله أن يشرح صدره بالإحسان. ما يجوز لك أن تقرأ عن إحسان. الإحسان مظلة عامة يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل شيء. إحسان في عبادتك الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان إلى الخلق ببذل المعروف والأمر المعروف ونهي عن المنكر والنصيحة. إحسان إلى الحيوانات، حال الذبح، حال الذبح، حتى المبتدئ حال المؤاخذة. أما قال ابن عباس لعلي: أما أنا لو كنت مكانك لحرقتهم ولما قتلتهم، إلا قتلتهم ولما حرقتهم، لأن الحرق ليس من الإحسان. يعذب من النار إلا رب النار. أحسن. فالإحسان قال النبي: إن الله كتب إحسانا على كل شيء، فما شيء يخرج عن الإحسان. وما الإحسان؟ أن تضع الأمر في نصابه، فمن وضع الأمر في نصابه فهو على الإحسان. نعم.
الحديث 15 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت،
برا وبحرا وجوا، سرا وعلنا، زوجا وعذبا، حاكما ومحكوما، رجلا وامرأة. نعم.
وأتبع السيئة الحسنة تمحها،
فإن الله يكثر تلك السيئة بالحسنة تفعلها، والاستغفار إلى الله عز وجل. فإن حصل سيئة فبادر بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم.
وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
وما شيء يعدل حسن الخلق، فما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أي من الأعمال والمعاملات، فليس أعظم من التوحيد لك في بابه حسن الخلق. حسن الخلق، فحسن الخلق قريب جدا 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 من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بحسن خلقه. وأن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة عظيمة لا يبلغها بغيره. ولهذا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وذكر النبي المرأة تصوم وتصلي وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. حسن الخلق، تلين لإخوانك، تعطف عليهم، تحب الخير لهم، تنصح لهم، تعود مرضاهم، تشهد جنائزهم. حسن الخلق منزلة عظيمة. والعلم يهذب أخلاقك، والديانة تهذب أخلاقك وتحسن سلوكك. ولهذا إذا تشرب القلب العلم انعكس على الجوارح. وأنا أعجب من طالب قد يكون حصل الكثير لكن سوء أدب، وعنده شدة، وعنده صرافة، وعنده تقطيب جبين، وما عنده بذل معروف، ولا عنده إحسان للخلق، ليس عنده الإبتسامة الطيبة. يا أخي ابتسم، تبسم في وجهك صدقة. يا أخي ارحمه، يا أخي خذ بيديه، فلقد كان النبي يأخذ بيد أصحابه، قد كانت تأتي الأمة فتنطلق بها. خصوصا من يتصدر يا أخوان، بعض الناس يتصدر يعلم، لابد يجعل نفسه هالة من الله، أو حتى مو بيتصدر حتى العالم، قد يكون طالب علم مميز شوي، فلابد أن نعمل نفسه شخصية إيه؟ الشيخ، المواعيد، تلفون مع فلان، خذ الموعد من فلان، أنا واخي بقى دعك من هذا، أسكر أسكر، ضم رجليك، تكلم، تأدب مع العلماء، ضم رجليك، ضم، ما هكذا الأدب مع العلماء، ما هكذا، إيه ده، إيه ده، إيه ده يا رجل، لا 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 لا، إنسان يرحم وتواضع، وما يزيد العلم إنسان إلا تواضعا، مع الصغير يقبل رأسه ويضع يده على كتفه، ما تدري لعل هذه تفجر فيه، تفجر فيه إقبالا على الله يكون معه. لو أبوه قال تعالى اعتكف عند الشيخ شمال، أيوة نعم عند الشيخ شمال ماشي، ليه؟ ربما قبل في رأس مر، ربما مضحك له، ربما مؤانس له، ربما كذا ربما كذا. الإنسان يحب هذا يا إخواني، يحب التلطف، أنت نفسك تحب التلطف، حتى لو انتقدك أحد تحب أن يكون فيه الانتقاد اللي بالعدل والإنصاف والتلطف، الذي لا يكون في تعديا في الأعراض ولا في الأموال ولا بالألقاب، فإن هذا يغر الصدور ويضيق النفوس، وقد يكون حائلا بين الإنسان وبين التوبة إلى الله عز وجل ورجوع إلى السنة إن كانت السنة منك أنت ما أريدها. قد يكون بعض الإنسان حاله هكذا، فالإنسان يتواضع، والإنسان يا أخواني إذا تواضع لله رفعه الله عز وجل، وترجم له بالتواضع. ما رأت عيناي قط لا عالما ولا شخصا مثل ابن باز رحمة الله عليه في تواضعه وحنوه ودنوه من طلابه ومؤانسته رحمه الله تعالى. ولو كان أحد سيشد نفسه يعني لكان ابن باز. فالمسألة بعلم، تفرض نفسك بعلمك، ما تفرض نفسك يعني شخصيتي لا الرقم ما أدري لا كذا لا أنا مش عارف إيه أضع لوحة على الباب لا أبدا. العلماء يبذلون أنفسهم. ابن باز رحمة الله عليه كان ينهي الدرس إلى السيارة موكب حوله ويجيب عن هذا، وإذا دخل السيارة السيارة محجوزة أصلا، الإخوة يطحنون رؤوسهم من الشبابيك صف حتى تدخل شيخ سيارة، فكل واحد يسأل سؤاله ويمشي والشيخ كذا وتمشي السيارة. بعد ذلك يبذل نفسه للطلبة، فمو بيعني حتى أكون أنا شيخ ولا كذا إنسان يتعالى على إخوانه ويتعالى على أبدا. وبعدين يا إخوان إحنا لا إحنا مثلا يوجد ليفهم الآن مثلا يعني بعض السلف قد كان يشدد من أجل يعني مصلحة الطالب، لكن الحقيقة إحنا الآن يعني أكثر الإخوة أكثر إخواننا يحتاج الحقيقة إلى تلطف، دعوة بالأسلوب تكون مزامنة للدعوة بالعلم. يعني ما بكل واحد لو أنت قلت له ونهرته يقدر يقول شيخي غضب مني اليوم والله لا فعلنا المعروف ولا فعلنا كذا وكذا كيف أخالف شيخي؟ لا أبدا، ربما إذا نهرته اليوم صار يرد عليك غدا. صحيح يعني التربية طويلة، وأكثر الناس يعني فصول التربية لم تكتمل، لهذا فالشيخ لابد أن يعلم أنه في مجتمع أشبه بغرفة الإنعاش، غرفة العجيبة ده بيطلع في الروح ويقول ما شاء الله وجهك اليوم أبيض مشرق ما شاء الله ما شاء الله، هتقول كفن خد بالك هو خلاص يعني كفن، بس لا يقول ما شاء الله وبعدين أقربه هتقول كفن بقى حول الله. حكاية أنت ماشي كده صحيح ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك كذا وكذا، الناس كده أشبه بهذا. الناس موعد مش عندك في بيئة الهيئة كبار العلماء الفوزان والألباني وابن باز وكذا عشان تعامل الأخ بهذا أبدا، ولا عندك في مصر كذا وفلان وفلان أبدا. فلهذا الإنسان يصبر على إخوانه، تلطف، يصبر على جهل الجاهل، ويصبر على تعدي هذا وذاك حتى يأخذ بيد الإخوة. ليس أول بقى يعني أول ما تجلس على كرسيك يبقى كيف أكون شيخا، كيف أكون شيخا أشوف بقى ابن باز كان بيعمل إيه، وكل حاجة أقوله كان ابن باز، وكل حاجة أقول والربيع بن سليمان بين يدي الشافعي كان لا يشرب الماء، لما كنت أنت شافعي ويحد يشرب الماء يبقى أمنعه، وحتى الشافعي ما منع إنما كان الربيع نفسه الذي يمنع نفسه حياء وخجلا وهيبة للشافعي رحمه الله، وينزل الواحد على نفسه كلام الشافعي وكلام مالك وكلام كذا. زي واحد جاء مرة عندنا يقول صراحة أنا بنتقد على الشيخ شاف الدروس بالإخوة واحدة تشرب شيء وما ديد رجليها يا أخوي الله كلمة فكنا يا أخوي الإخوة واحدة 12 ساعة مش عايز يمد رجله 12 ساعة يا رجل الحمد لله طالب بعد 12 ساعة عايز أيده أيده ليه يعني عشان إيه يعني عشان إيه ورجله في وجه الشافعي ما بقى الشافعي يا سيدي نحن لما تدارس إخوة مع بعض نتدارس واخذ نعم ينبغي أن يكون فيه الأدب العام موجود والحفظ على الدرس وعدم الكلام والضوضاء نعم، أما مسألة أخي مدد رجله إحنا في الصلاة يا أخي تصلي وأنت مدد رجلك في النفيلة يا أخي أقعد يا أخي في الصلاة ومدد رجلك في النفيلة سبحان الله وأنت تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى ما في إشكال طالما أنه ما خرج على وجه استهزاء وانتقاص أخي عايز فيك رجله كلنا دلوقتي ركابنا أخي ما شاء الله تبارك الله حيث اتندل وقدر اعمل للاخوة شيء انا وما اعمل شيء للاخوة وزع اعملهم جزاهم الله خير بعد 12 ساعة جاء يوم يقعد الاخ 12 ساعة بعد ما كان لو حضر محاضرة في الاسبوع من المغرب عشرة لتربع ساعة يطلع يقول انا من طلاب الشيخ فلان وانا وبحضر دروس قالوا يوم وبعدين ده بينام الساعة واحدة المسكين بيجي من درس ينام الساعة واحدة وبيقعد من الفجر تاني 4 ساعات الفجر ويرجع يمشي الضوء ويرجع يجي الساعة واحدة اقول له بقى ما تشربش شاي روق مزاجك كده انت. هو سيبك من الناس دي. اللي بيقول لك اللي بيمد رجليه قاعد في البيت ما بيحضرش على فكره، ما بيحضرش وبينتقد اللي مد رجليه. طب سيبه والله يفتح عليه، مد رجليه يشرب شاي ونص كافيه واللي انت عاوزه، بس اهم حاجه احفظ وافهم. والادب العامه ايه؟ الادب العامه موجود، لا يجهل بعضنا على بعض. بس ايه؟ ما يشربش الواحد. ايه نعم.
الحديث السادس عشر.
يعني انا قصدي انبه على اخواني، الادب مطلوب، وادب الطلب مطلوب، وادب الطلب مع شيخه كما ان رحمه الشيخ مطلوبه وكل هذا، لكن في امور طبيعيه وامور كده لا نبالغ فيها ولا ينزل واحد على نفسه. اذ يعني وفقه الله مثلا بقى اعلى من اخواني شويه يجلس يعلمهم وكذا، لا ينزع عن نفسه بقى يعني منازل بقى القوم الشافعي ومالك واحمد وكذا وينزل هذه، لا يعني يعرف قدره ايضا، ولا يصل الى حد الاضطرار والغرور والتعدي والتطاول. فرق بين مساله ادب الشيخ مع ادب الطالب مع الشيخ وبين العجب والكبر، خطره فيها جدا، خطره فيها. انت قد تدل الطالب على ادب لكن كادب لله، لكن قد تدل على الطالب الادب لكبر عندك وعجب بنفسك، وتظن انه يعني بعض الناس طرد وحذر من طلاب ما يحضرون له، طالما ما حضر دي يبقى اذا لا يراني هو في بلده يعني خلاص، يبقى ده يحذر منه، هذا حدادي لان ما يحضر الشيخ. طيب اترك الطلاب، انا نريد الطالب اللي جاي لك يكون جاي راغب فعلا، يرجو فائده. يعني لا انا مثلا تطلع عليه انا عندي درس النهارده، يبقى حاول تحضر يا متولي، اوعى تغيب. انا طبعا المتولي عايز يروح رؤوس الفرق لقرايبه، هيستحي من الشيخ، اصل الشيخ يزعل يوم يجي المتولي غصب عنه مثلا يعني، واخد بالك؟ لا سيب المتولي يجي بنفسه، يجي بنفسه راغب، يبقى جاي ايه؟ راغب. او الاخ مثلا فلان انت ما جيتش امس ليه وبتاع؟ ما جيتش ليه؟ يبدا الاخ يقول اصل بتاع الضرايب، تابع عند الضرايب فين؟ اصل كان والدي يعني اما كان يعني ممكن تاجيل الامر هذا؟ لا ما ينبغي لهذا. لكن احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ طالب هنا ساكن هنا يطلب العلم وما تشوفوش بقى له شهر، انت جالس تعمل ايه؟ جالس تعمل ده تحمله بقى على ايه؟ على نفس تعينه بقى، لا تعين الشيطان عليه، تعالى يحضر. ليه؟ لان انت منقطع هنا، فجاي هنا يبقى تتعلم. بس ايه؟ مش لازم كل الدروس، واخد بالك؟ انت بتترك درس الفجر ليه؟ ها؟ مستغني عن ابو داوود والترمذي والنسائي وكذا وكذا؟ وصلت ابن العلم يعني خلاص؟ مستغني عن هذا؟ ليه لا تحضر؟ فقد يكون الاخ كسولا، فيكون التوجيه من باب النصح، من باب النصح ايه؟ له من باب النصح له، لكن لا تقول والله الاخ هذا حضر ما حضر يبقى اذا هذا حدادي ولا لا، ابدا. الناس قد تختلف، خصوصا اذا كانت دروس كثيره، يعني 139 كتاب هتلزم الواحد يحضر من 139 كتاب؟ 139 كتاب؟ قد يكون النهارده مشغول، يرتب نفسه بس السبت والاثنين والاربع يرتب كذا. لا شك ان حضور كل كلمه، انا ما اقول هذا وزهد، انا اقول حضور كل كلمه، حضور كل رساله، حضور كل فقره، خلاص ان فاتتك والله فاتك خير. لكن بتكلم عن مساله معينه، اذا ما حضرت تكون حدادي، اذا ما حضرت يبقى انت محتقرني، اذا ما حضرت كذا. حتى انا اقول انا انصح لك ان لم تنتفع من شيخك ارحل الى شيخ اخر انتفع به، لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك يا اخوان. احنا واحنا في المملكه انا كنت عامل جدول ابن باز لا اعارض به احد، خلاص اكمل دروس ابن باز هذا رقم واحد، تمام. بعد ذلك الفوزان، بعد العشاء الغديان، الفجر الاطرم، وموجود مشايخ اخرون، لكن انت بترتب امورك تحضر المشايخ الاخرون لكن ليس بقدر حضورك لهؤلاء المشايخ. تستفيد تنتفع، انت كن صادقا مع نفسك، من الذي تنتفع به ومن الذي يعني يحصل تكوين شخصيتك به؟ يبقى لابد ان اركز على هذا. حتى لو انا ارى ان شيخي ما انتفع به، ما عاد عنده شيء انتفع به، خلاص ارحل الى غيره. لكن انا اقمت ببلد لانتفع بشيخي، يبقى لا ينبغي ان اضيع وقتا ايضا. نعم.
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القوم يصعدون عقبه او ثنيه، فاذا صعد الرجل قال لا اله الا الله والله اكبر، قال احسبه، قال باعلى صوته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يعرضها في الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، أو يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم.
نعم، واللفظ هذا أيضا أنكم لا تنادون، في ورد في رواية لا تدعون، وهذه لفظ هنا لا تنادون، يعني خفضوا الصوت، ففيها أن الإنسان يخفض صوته بالذكر إلا إذا ورد في الشارع استحباب الجهر كالتلبية، لبيك اللهم لبيك، تكبير في الصلوات، تكبير في 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 العيدين كذلك أيضا، فهذا تكبير ورد الجهر به. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والسج، والعج كثرة الذبائح، العج رفع الصوت بالذكر، والسج كثرة الذبائح في منى، إنما الحج العج والسج رفع الصوت حتى كانت تبح أصوته، ما عدا ذلك فيكون الذكر بما تسمع به نفسك، فإن علوت جبلا فكبر لكن في نفسك، ما تقول الله أكبر، لا الله أكبر في نفسك، وإذا نزلت تسبح أيضا في نفسك. وفيه أيضا فضيلة لأبي موسى الأشعري، جاء في بعض الطرق أن أبا موسى كان خلف رسول الله يمشي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي كان يقول قبل أن يعلمه النبي ذلك، وكان يكثر منها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس، قال لبيك عليك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما تقول إلزم، فقد لزمت قولا عظيما، إنه لكنز من كنوز الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لك من حال إلى حال، ولا قوة لك ولا اقتدار على شيء إلا بحول الله لك وبإقدار الله لك وبقوة الله عز وجل لك. نعم، ولهذا شرع في الأذان أن تردد إقرارا مع المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما في الدعوة إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا تحول لي إلى إقامة هذه الفريضة إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، الوارد عند عباس أنه لا توبة له، لا توبة له، لا توبة له بمعنى أنه سيعذب على القتل، لكن ابن عباس قيل بالتراجع رجع عن هذا، وإن لم يرجع فإن الصحابة والعلماء على خلاف هذا. نعم، لأن ابن عباس كان يتأول يرى أن آية النساء بعد آية الفرقان، لأن الله عز وجل يقول والذين يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يرى أن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يرى أن هذه بعد تلك. وبعض العلماء حمل كلام ابن عباس على أن هذا فيما يتعلق بحق المقتول، أن المقتول يبقى حقه معلقا وإن اقتص منه وإن دفع الدية ليأخذه يوم القيامة، والله يمن عليه بالتوبة والله يمن عليه بحسنات تعدل هذا إن شاء الله تعالى يوم القيامة. نعم، لكن على كل، لا يفهم واحد أن ابن عباس لما قال لا توبة له أنه يكفره، هذه واحد، بل إنما يقصد بالعقوبة. اثنان، أن هذا القول حتى بالجزم بالعقوبة هذا مخالف، لأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له، إلا إذا مات ولم يقتص منه ولم يتب فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقل وإن شاء عفى عنه. نعم نعم نعم، ثبت. نعم،
الحديث السابع عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري.
ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني أنا في إباحة أن تفعل ما شئت، ما شئت أي شيء تفعله طالما أنه حرمت الحياة، هل في إذن لعمل ما شئت؟ أما هذا باب العقوبة والزجر، فإذا لم تستطع فاصنع ما شئت، فإن معدوم الحياء لا يستكثر عنه شيء، خلاص هذا ما عنده حياء.
أو يكون المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يكن الشيء يستحي منه فافعله. نعم، يعني إذا أقدمت على أمر إن كان يستحي منه لا لا تفعله، إن كان لا يستحي منه افعله.
الحديث 18 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
نعم، هذا من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله بجميع أركانه ثم استقم. وإذا قصد بالإيمان بالقول والاعتقاد عمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، فيكون استقامة لعمل الجوارح. فقد يكون المراد هو هذا، وقد يكون المراد الإيمان بجميع أركانه، فإذا ذكر الإيمان دخل فيه القول والعمل. ثم استقم هذا تأكيد، أي ثم استمر وامض على ذلك. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم، وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت. فلهذا يا أخواني ترك العمل مستقيم، ترك العمل ليس مستقيم، في نهار رمضان ذاكرا عامدا مختارا بطل صومه، وعليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين من 70، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، وفي أيضا أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصلاة يبطل الصوم، فإذا أكل أو شرب نسيا لا يبطل صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. نعم، لكن حتى يقبل ويجازى لابد أن يكون هذا من أجل الله، وهذا معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أما إذا امتنع ولم يمتنع عن المعاصي وكذا، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. نعم،
وللصائم فرحتان،
صوم جنة وقاية، وقاية من المعاصي. فإذا كان يوم أحدكم فإذا كان
يوم
صوم أحدكم فإيه فلا يغضب ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. نعم،
فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل، ولخلوف
حين يفطر ليس لأنه سيخل بينه وبين الأكل والشرب، لأنه قد أتم الله عليه النعمة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولتتم نعمته عليكم، قال: فعدتم أيام أخر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقد أتم الله عليه النعمة وهداه إلى هذه الفريضة العظيمة، ويرجو إن شاء الله أن يكون من الذين صاموا إيمانا واحتسابا، فيفرح لذلك، ويفرح أيضا حين يلقى ربه فيرى جزاء صيامه وثواب صيامه. نعم،
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري ومسلم.
نعم، لأنه دليل طاعة، وكل شيء ينتج عن طاعة، وإن كان تستغذره نفوس الناس فإنه محبوب عند الله عز وجل. نعم، نعم، هذا استدل به من لا يرى استحباب السواك بعد الزوال، وهذا غلط، هذا غلط، فإن الذي قال ذلك هو الذي قال: لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم،
الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام، أو قال: 3 ليال. رواه مسلم.
نعم، لا يحل لك أن تقاطع أخاك فوق 3، كما جاء عند البخاري أيضا: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إلا إذا كان هجرا مشروعا من أجل الدين، قال النووي: وأما إذا كان من لمصلحة شرعية فلا بأس. وقد هجر النبي 50 ليلة لكعب بن مالك وصاحبه، فدل هذا على أن الهجرة التي هي مقيدة بالثلاث ما إذا كانت لدنيا، أما من أجل دين ونصر السنة وكذا فهذا لا بأس به، لكن لا يدخل فيه هوى، لا تلوي أنت الدنيا لتكون دينا، تقول أنا هجر من أجل دين، أو واحد يقول أصل الكلام فيه، وقد يكون بحق، أصل الكلام فيه كلام في السنة، وكلام في السنة يزاهد الناس، والطعن في فلان طعن في السلفية، خلاص كل واحد بقى يقيم من نفس السلفية، هذا خبيث الطوية، هذا كذا يطعن، والطعن في فلان طعن في السنة طعن في السلفية، لا يا أخي، طعن في أحمد، طعن في السلفية، طعن في ابن باز، طعن في السلفية، طعن في الفوزان، طعن في السلفية. نعم.
الحديث الحادي
والطعن في إيه؟ هو القول بغير حق، قول بغير حق. إنما القول بحق في أي أحد كائن من كان ولو في أحمد، القول بحق ليس طعنا في السنة، إنما التعدي، التجاوز. نعم. أيوة. لم يكن إيه؟ الله أعلم بطرق القصة كلها، لكن على كل هم احتجوا عليها، هم دخلوا عليها واحتجوا عليها وهي استجابت لهم، هم احتجوا عليها واستجابت لهم كما عند مسلم. الهجر ايه؟ اذا كان ما احنا نقول لمصلحه شرعيه يعني اعم، لكن اذا كان لدنيا خصام، منازعه على دنيا، اموال كذا كذا، ولا مصلحه بذلك. لكن لو فيها مصلحه، لو فيها مصلحه الانسان، مصلحه شرعيه يعني رخص الشرع بها واتى الشرع بها، فلا باس. نعم. بعض العلماء يقول حتى لو كان مو لازم يعني مساله سنه وبدعة، يعني لو كان في مساله مثلا انا مثلا ساهجر ابني مثلا، او اهجر جاري مثلا في شيء مثلا دنيوي، دنيوي حتى يرجع عن امر دنيوي ايضا هو ظلم، هيظلم اخته او هيظلم كذا مثلا، او مثلا يختار طريقا او سفر الى بلد ليس من صالحه هذا، فاقول لو سافرت لن اكلمك ابدا مثلا، فيدخل هذا ايضا في المصلحه الشرعيه. نعم.
الحديث الحادي والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
طيب، هنا الحج لم يذكر، فدل هذا على أن من فعل الواجبات التي نزلت، فإذا فعل الواجبات التي نزلت وقتها فقد أتى بكل الواجبات وقد أتى بكل الدين. أما بعد الحج، فرضية الحج فلا يجزي الاقتصار على ما ورد في هذا الحديث. نعم.
الحديث الثاني والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
فالتوبة من الذنب واجبة، ولا يوجد ذنب لا توبة له، كل الذنوب لا توبة. نعم.
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
فلا يلومن إلا نفسه، فمن نفسي أوتي، وإلا فقد أعذر الله عز وجل إلى خلقه، أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذا حديث عظيم وجليل. نعم.
الحديث الثالث والعشرون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله دون عباده، السلام على فلان وعلى فلان، فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه الصيغة هي التي يقولها الإنسان، وقد وردت صيغ أخرى في السنة الصحيحة أيضا، فالمستحب للإنسان أن يحفظ هذه الصيغة كلها ويأتي بها في صلواته فينوع. والقاعدة أن السنة إذا وردت بوجوه متعددة أن تعمل بتلك الوجوه كلها، أن تعمل بها حتى تكون عاملا بكل السنة. ولو أنك فضلت صيغة على صيغة ودومت عليها أكثر لا بأس ولا حرج، لكن بشرط أن يكون سندها صحيحا وأن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كان السلام عليك أيها النبي في حياة النبي، فلما
قال السلام على النبي، لا، ورد السلام عليك أيها النبي حتى بعد موت النبي، حديث عمر وهو على المنبر في محضر من الصحابة، لكن قرر بعض هذا. نعم، لكن صحيح السلام عليك أيها النبي هذه موجودة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 24 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق ومعه أناس من أصحابه، فعرضت له امرأة فقالت: يا رسول الله، لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أدنى نواحي السكك حتى أجلس إليك. ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها. رواه مسلم.
الله أكبر. ففي طيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان يحجب عن أصحابه، بل كان يبذل نفسه، بل ربما وجد الصحابي النبي على رأسه يفاجئه. هذا أبو مسعود أظن لما رفع صوته ليضرب غلامه فسمع صوته من خلفه: يا أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. وهذا جابر بن عبد الله وحديثه في الصحيحين أيضا، لما لحق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر الركب، لما كان جمله مريضا وسأله عن حاله، فوجئ جابر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول
الله، ثبت أنه وهو على المنبر يخطب جاء رجل وقال: يا رسول الله، رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل فأخذ كرسيا ثم علم الرجل. نعم. وكان النبي داعي الصغار صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا معهم كما كان يقول الطفل الصبي الصغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ اسم طائر، كان معه طائر. يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نعم.
عن أبي ذر رضي نعم. الله عنه.
نعم. الرجل عنده ايه؟ اي نعم، عند مسلم. اي نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه.
نعم. النبي حي بهذا الدليل. يقول: سمعت بعض الدعاء يقول النبي حي بدليل أنك تقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي. نقول: هذا عنده يلزم منه أمر آخر غير كوني حيا، أن يكون حاضرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد أم المؤمنين وكلنا يقول السلام عليك أيها النبي، حتى في الدور الثاني ما يصلح هذا على كلامي هو. إذن في المساجد كلها وفي كل مسجد النبي حاضر، لأنه إذا قال بأن هذه الصيغة تقتضي أنه حي فنقول وتقتضي أنه حاضر، وإلا استعمال أيها لا تكون لمن أمامك لقريبها. فهل هو يقول بأنه حاضر أيضا حي وحاضر؟ يقول لا. نقول ليه؟ ما الصيغة تدل على هذا، النبي مات. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا على من صلى الصحابة؟ الصحابة صلوا على مين طيب؟ والمسلمون القاطبة في 14 قرنا يسلمون على من الآن في المسجد؟ يسلمون على من يا أخوان؟ أليس على النبي وأبي بكر وعمر؟ خلاص؟ يسلمون على من؟ فاطمة جاءت تطالب بميراثها من مين؟ ها؟ من حي. ولا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكح أزوجه من بعده أبدا. هذا الحكم في حياته وبعد ما مات. أبو بكر كان خليفة ليه؟ طالما النبي موجود هو ليحكم. هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. لكن بعضهم يتأول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. قال الكذاب علي جمعة: وأنا ممن رأيته. هذا كذب. نعم. وقد يكون صديقا من وجه، وهو أنه رأى شيطانا يقول له: أنا رسول الله. لكن النبي ما رأى. أنت علي جمعة ولا أبو بكر الصديق؟ كان يراه أولى. أنت علي جمعة ولا علي ومعاوية؟ كان يرونه ويفصل بينهما. علي جمعة هذا مخرف عالمي، مخرف يا أخوان، مخرف، مش مفتي منحرف، مخرف. صحيح يتكلم كلاما عجيبا، هذا رجل يتكلم كلاما عجيبا. يقول لك الموالد ايه يعني؟ فين الموالد يعني؟ واحد يروح ياخذ اولاده ويروح عند كذا ويفرح شويه، فايه يعني؟ فايه جماعه اللي بيحرموا الصلاه على النبي، صلاه في المساجد فيها قبور وكذا. طب ما النبي مسجود، ما تقول في المسجد. نعم. دليل ايه؟ نحسب اجر. بشرى، بشرى ان شاء الله.
عن ابي ذر رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. قال: اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ان بكل تسبيحة صدقة.
وكل زرع المنافسة في الخير والمسابقة للخيرات. الصحابة عندهم اموال، هؤلاء عندهم اموال، ونحن ما عندنا اموال، اشتركنا في الصلاة والصوم لكن فاقونا في الصدقة، تنافسوا. فقال النبي: اوليس
قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ان بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وامر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع احدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال: ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. رواه البخاري ومسلم.
وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحتسب حتى في جماع أهله فضلا عن الزواج نفسه. فإن الإنسان إذا احتسب هذا فهو مأجور على ذلك، ففعله هذا طاعة لله سبحانه وتعالى وعفة نفس. نعم.
الحديث 26 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
قال:
وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: هذا حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
لكن ليس أي صدر، إنما الصدر المستقيم، إنما صدر العالم، إنما صدر صاحب الهداية والاستقامة. نعم. فإذا ورد شيء عن صاحب الاستقامة مخالف للشرع وجد نفرة منه، لأن نفسه قد أقامها على السنة. نعم.
الحديث 27
أما النفس الأخرى فهي نفس تقبل الباطل وترد الحق، فهذه ليست مقياسا. نعم. الحديث، وهذا طبعا في المسائل التي لا يكون إيه فيها النص، إنما الحق عندنا والباطل بالنص. طب ما فيش مسائل فيها نص وكذا، اختلاف اجتهاد، فما تميل إليه أنت أيها العالم بترجيحاتك وكذا وكذا وكذا، فأنت في نفسك شيء من هذا الاستدلال مثلا، فلهذا تترك هذا القول، في نفسك شيء منه. نعم.
الحديث 27 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
يعني
قال:
هذا ليس إحالة يا إخواني، ليس تركا للكتاب والسنة وحكما بالصدر، ونقول بر ما الإثم حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر ما اطمأن إليه نفسه واطمأن له إليه القلب، ويبقى نترك كتاب السنة؟ لا، هذا إذا لم يكن كتابنا ولا سنة نص وأنا مجتهد وكذا، فلا شك إنسان يميل إلى هذا القول أو هذا القول أو يميل إلى كذا على حسب ما يستقر في نفسه من رجحان هذا القول أو عدم رجحان. نعم.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم، بعض العلم ضعف هذا الحديث، قال هو في الحاشية وجود إسناده الحافظ في الفتح، لكن المعنى صحيح أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون ميله الهوى، يعني الميل، أن يكون ميله إلى ما جاء في الكتاب والسنة لا إلى ما تهواه نفسه وإن كان مخالفا للكتاب والسنة. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالإنسان يميل إلى ما وافق الشرع وإن كانت نفسه لا تميل إلى هذا، فيقدم مراد الشارع على مراد نفسه. الإنسان لا ينظر إلى رغباته، إنما ينظر إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه.
يدل على تحريم العودة في الهبة إلا ما جاء في النص من استثناء الوالد فيما وهبه لولده، فالواهب فيما وهبه لولده له أن يرجع. وهل الأم تلحق بالوالد؟ نزاع أيضا بين أهل العلم، أما الأخ أما الجار أما كذا، من وهب أحدا شيئا فإنه لا يجوز الرجوع فيه. والهبة هذه إنما تلزم بالتسلم إن تسلمها، أما إن وعد بها فلا يلزم تسليمها، لكن ينبغي له أن يفي بوعده. يعني لو قال واحد لآخر: أنا سأهب لك صحيح البخاري، ووهبه إياه ثم اختلف بعد أسبوع، يقول له: هات صحيح البخاري. لا، النبي قال: كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. لكن لو قال: سأهب لك صحيح البخاري، ثم بدأ له ألا يهب ألا يهبه إياه، فهذا لا يلزم به. فالهبة إنما تلزم بالقبض، قبل القبض لا تلزم. نعم. إلا ما كان من هدايا الخاطب لمخطوبته، لأنها هبة مسببة، هو يعطي مخطوبة لكي ينتفع بقلبها بمحبتها، لأنها تتأتي بالأشياء هذه عندها بعد ذلك. ولذا أصبحت الهدايا الآن أشياء تستعمل في البيت بعد هذا، يعني قلل الناس اليوم الآن من المآكل والمشارب وأكثر من الإيه؟ من الأطقم وكذا، لأن هذه الأطقم ستأتي له بعد الزواج. لما يجيب لها بوكي ورد قد كده مثلا وبيذبل راح عليه كده، ولا أكل ولا شرب ولا لما يجيب لها طاقم سرير وتأتي به، ولا يجيب لها طاقم كؤوس وتأتي به. نعم. فهذا إن ترك الخاطب مخطوبته فله أن يأخذ هذه الهدايا العينية، إن كانت عينية أطقم مال ذهب يأخذها، لأن الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، لا يترتب عليه حق مادي. أما ما أكل وشرب وأنفق فإن كان هو المنصرف فلا يأخذ، وإن كانت هي المنصرفة فإنها تعطيه ما دفع. نعم. نعم. لا ليس عند الناس. هذا غلط. نعم.
الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل إيمانا بالله وتصديق موعود الله كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. أخرجه البخاري والحاكم وابن حبان.
الله أكبر. دليل على أن من أوقف شيئا لله سبحانه وتعالى تصدق به وقفا لله عز وجل فإنه يناله من الخير الشيء العظيم. نعم. كذلك من أوقف مسجدا فإن درس فيه وإن صلي فيه وإن فإن ذلك كله يكون في سبيل الله. نعم. وينال الأجر بذلك إن شاء الله. نعم.
الحديث الثلاثون.
نعم. ماله؟ لم يتنازع أهل كيف يأخذ ما أعطاه؟ وبعدين خلاص لا أخذه لا أخذه لا أخذه. نعم.
الحديث الثلاثون.
وحسبك أنت أقمت عليه الحجة بالكتاب وخلاص.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
الحديث الحادي. نعم. والثلاثون. نعم.
رؤساء جهالا، فهذا في دليل أن الله عز وجل لا يأخذ العلم انتزاعا من الناس ولكن بقبض العلماء، يعني يقل العلماء في الناس، حينئذ يقل العلم، لأن بقاء العلم ببقاء العلماء، فإذا قل العلماء وقل العلم. ولهذا تجد الآن في المحافظة بل في القطر قد لا تجد العالم تستفتيه لقلة العلماء، ولهذا موت العلماء مصاب جلل. فسر بعض السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض منقصها من أطرافها، قال هذا بموت العلماء، يعني كأن العالم إذا مات ماتت الأرض معه. ما قيمة بلد ليس فيها عالم؟ بلد ما فيها عالم يعني بلد ما فيها معرفة حلال وحرام ولا سنة ولا بدعة ولا توحيد ولا شرك، فالمعروف منكر والمنكر معروف، من الذي سيدلك؟ مصاب جلل، مصاب جلل. شوف في البلد، تعال مثلا بيا لهذه، هذه مركز يدعم محافظة تفرشي، هذه البلد فيها رئيس مجلس مدينة، فيها رئيس مجلس محلي، فيها رئيس مركز شرطة، فيها رئيس رؤساء في المدارس، كم مدرسة؟ كل مدرسة لها رئيس، فيها رئيس في جميع المصالح الحكومية، فيها في كل محل مسؤول، واحد يبيع ويشتري في كل البلد. هذه مدككة بالمسؤولين، صح؟ يعني أي مصلحة فيها مسؤول، أي مصلحة فيها مسؤول، لو مصلحة ما فيها مسؤول يرجع إليه هاجت وماجت، وكل هذه لصلاح دنيا. فيها كم طبيبا؟ بيلا بلد فقيرة في الأطباء، لكن مو بأقل من 2,000-3,000-4,000 طبيب. فيها كم مهندسا؟ فيها كم مدرسا؟ فيها كم عاملا في الكهرباء وفي السباكة وفي كذا؟ كل هذا، كل هؤلاء، ما في بيت إلا وفيه يا إما رئيس يا إما صنايعي يا إما مدرس يا إما مهندس يا إما طبيب يا إما يا إما إلى آخره. ها، كل هذا لصلاح دنيا الناس. والسؤال، كم فيها من عالم سيعرف الناس به الحلال والحرام؟ شوف، حاجة الناس إلى معرفة الحرام والحلال، حاجة الناس إلى الهداية، حاجة الناس إلى معرفة الدين أعظم، ولا حاجة الناس إلى الأكل والشرب وصلاح الدنيا؟ حاجة الناس إلى الدين، ولكن لا يوجد، وقد تكون مراكز متعددة. هو بمركز واحد، أنا بعطيك مثال، قس على هذا في كل مركز، في النهاية قد تعد على أصابع اليد الواحدة في مصر كلها أناسا يرجع إليه في الفتوى ويطمئن إليه في الفتوى. نعم.
الحديث الحادي.
لهذا إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، وبالتالي سيسأل ولا بد أن يفتي، فيفتي بغير علم فيضل ويضل. نعم.
الحديث الحادي والثلاثون.
أو يضل ويضل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في حقه. رواه البخاري ومسلم.
ومعنى لا حسد إن في هنا للغبطة، حسد معنى الغبطة، يعني لا غبطة أعظم من غبطة الرجل لرجلين. رجل حافظ القرآن ويقوم به أناء الليل وأناء النهار ويقوم بحقه، هنيئا لهذا، وقابله في رواية أخرى رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها في الناس، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا ليلة وأنا نهار في حقه، أيضا أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا ليلة وأنا نهار في حقه. هنيئا له، هنيئا لأصحاب العلم، وهنيئا لأصحاب الأيادي البيضاء، هنيئا لهم. فلا غبطة أعظم من غبطة هؤلاء. شوف الحديث هذا ورد من رواية ابن مسعود في الصحيح، حديث لا حسد، هو من رواية ابن مسعود أيضا. شوف كده. نعم.
الحديث 32 عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل.
نعم.
أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع
بي تصلح الآخرة، والسمع والطاعة بي تصلح الدنيا، والسمع والطاعة لمن ولاه الله وأمركم ولي أمر المسلمين، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم حتى لو كان عبدا. طب العبد هذا يختار عند الاختيار ولا هذا عند الاضطرار إذا تغلب؟ عند الاضطرار إذا تغلب. ولهذا أجمع أهل السنة على أن السلطان إذا تغلب ولو على خلاف الشرط فيما ينبغي أن يكون فإنه تصح ولايته، إلا كافر أو مجنون. فمن كفر أو زال عقله هذا لا يولى، ولو طرأ بعد ولايته فلا يكون واليا لا ابتداء، فالإسلام والعقل يلزم ابتداء واستدامة، يلزم ابتداء واستدامة. أما بقى أن يكون عالما طب جاهل، أن يكون عادلا طب ظالم، كل هذا إيه؟ كل هذا إنما تلزم عند الاختيار ولا تلزم عند الاضطرار. كذلك شبهة أوردها البعض اليوم، يقول في بعض الإخوة دخلت عليه شبهة وهو أن ولي الأمر لابد أن يكون ولي أمر عام على جميع المسلمين، لا بد يكون فيه خليفة المسلمين، أما الرؤساء هؤلاء ليسوا حكاما تجب لهم الطاعة وكذا، لا بد أن يكون خليفة على المسلمين كلهم. نقول لقد ذهب هذا منذ أزمان بعيدة جدا، وأجمع العلماء كما نقل ذلك الصنعاني والشوكاني وذكر هذا ابن عبد الوهاب على أن السلطان المتغلب في ناحية من النواحي أن له حكم السلطان العام. نعم.
وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم.
الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا على لزوم منهج الصحابة وأنهم مهديون، الخلفاء الأربعة مهديون وراشدون، هذا رد على الروافض والخوارج الذين طعنوا في أبي بكر وعمر، الروافض طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان، وكالخوارج الذين طعنوا في علي، فإن النبي حكم لهم بالهداية والرشاد، وهم في منهجهم وطريقتهم وسنتهم متبعون، لأن سنتهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسائل العلمية الاجتهادية فيؤخذ من قولهم ويرد، فلا نلزم باجتهاد بعضهم في الفروع والفقه، وإنما نلزم بمسالكهم في الطريقة والمنهاج لأنهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة،
يعني مفصل أو عضو. نعم.
كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
يعني وهكذا قيل، فكل معروف صدقة. نعم.
الحديث 34
والصدقة دي تتفاضل بتفاضل العمل، فليس الصدقة متساوية، بتتفاضل بتفاضل العمل. نعم.
عن أبي سعيد الخدري:
أعظم صدقة فعلها الإنسان نصح لإخوانه، نصح لإخوانه النصح الشرعي بالتزام المنهج والسنة، هذا أعظم صدقة يفعلها الإنسان. شوف: من أطعمك الآن التمر، ومن سيطعمك بعد ذلك اللحم، ومن يكسك القماش والأثواب، ومن يمنحك بيتا، ومن يمنحك ابنة، ومن يمنحك سيارة، كل هذا من المعروف كله، لكن كل هذا دون أن ينصحك في السنة وأن يدلك على السنة بما لا يعلم مقدار التفاوت فيه إلا الله. أعظم شيء مقام يقومه العبد في نصح المسلمين بميراث النبوة حتى يحول بين الناس وبين البدع والضلالات. الخبر الآن جاء يقول قوات الجيش تطلق النار على سيارة مفخخة في طريق السويس، وكان بالسيارة نصف طن متفجرات. لماذا لم تكن أنت صاحب السيارة هذه؟ لماذا لم تكن أنت؟ شوف شوف كيف نصف طن متفجرات، كم يقتل من رجل وكم يفسد من مبنى، لماذا أنت لست من هؤلاء؟ لماذا؟ لأنك سمعت السنة. ولهذا حق دعاة السنة والله أن يوضع في مقام يسمعه كل الناس. صاحب السنة مقدم على يعني في النفع على أي أحد. لأن صاحب الشرطة ماذا صنع الآن؟ الجيش فجر هذا وتم الإسلام، الجيش فجر سيارة صح؟ أو تم القبض على هذا. العالم يحول بين الشخص وبين هذا أصلا. الشرطي يمسك بالبلطجي، العالم يحول بين الشخص وبين أن يكون بلطجيا. كم يخف الحمل على الدولة وعلى الحكومة بسبب أهل السنة؟ شوفوا أنتم كلكم، كل واحد فيكم لو أراد أن يكون صاحب مفخخات ومفرقعات، ليس واحد فيكم أقل من أسامة بن لادن ولا أقل من أبو بكر البغدادي ولا بأقل من الداعشي ولا بأقل من كذا. وتعمل إيه شوية 50 راية زي بتوع الدودة زمان دول، راية بيت مش عارف إيه، وتنفع هنا في بيلة على كم مبنى، ويبقى عندك بيت المقدس في بيلة، إيه اللي يمنع؟ عندك 500 شخص في اعتكافهم، 500 شخص يحرقوا محافظة، لو كل 5-6-7 في مركز لفعلوا ما أقلق مضاجع الدولة وأذهب أمن الناس، أليس كذلك يا أخواني؟ لكن كلهم هادئون، يدعون لولاة الأمور ويدعون لأمة الإسلام، ويحرصون على الخير ويحرصون على هدوء الناس ويحاربون التكفيريين. يبقى إذن عالم السنة ليس عالما يعلم مسائل وفقه وتنتهي المسألة، أمانة، أمانة شيخ السنة أمانة. نعم.
الحديث 34
أنا لو عنده سيارة ولا عنده كذا سيارته ولا كذا يشوفها إن شاء الله. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
يقول سفيان: لما مات مسعر بن كذام رأيت كأن المصابيح والسرج قد طفئت. قال سفيان: هو موت العلماء. قال الحسن: كان يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال البعض: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس، نجم طمس. صحيح. إنما حياة الأرض بحياة العلماء، لأن الأرض لا تحيا إلا بالوحي وطريق تعليم الوحي والعالم. قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بغيث ينزل فتحيا الأرض، كذلك القلوب تحيا بعلم العلماء. نعم.
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا.
حديث من رأى منكم كرم فليغيره بيده. خلاص يا محمد، أنا ما علقت. طب أنا ما علقت. فإن لم يصرف بالسلف فإن يصرف بقلبه، وذلك أضعف لمن رواه مسلم. فهذا فيه وجوب الأمر معروف عن المنكر، لكن على حسب الاستطاعة. فهناك من يستطيع أن يغير بيده فليغير بيده، يجب كولاة الأمور ومن له ولاية. وهناك من يغير بلسان عند العجز عن يده، فيجب عليه تغيير باللسان. فإن عجز عن اللسان غير بقلبه، والتغيير بالقلب هو الإنكار بالقلب، وهو أن يزول الإنسان عن منكر، لا يشارك أهل المنكر في منكره ويقول: أنا أنكر هذا، أو أنا أغير هذا، أو أنا غير موافق على هذا. بل إذا وجد الإنسان في مكان فيه منكر فإما أن ينهى فيستجاب له، وإما أن يرحل ويمضي قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، وذلك أضعف الإيه؟ الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان المتعلق بباب الأمر بالإيه؟ بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ينبغي أن يكون في هذا، الذي ينبغي أن يكون، وليس معناه أن يكون كافرا إذا ما كان عنده يكون كافرا، لا، لكن الإيمان المتعلق بالأمر بالمعروف والمنكر فإنه يأتي بما يجب عليه في ذلك. إذا ما كان كذلك فليس عنده الإيمان المطلوب في هذا الباب ولا مثقال ذرة منه. نعم.
عن أبي هريرة رضي نعم. الله
عنه. الزوال، أنت دلوقتي، أنا واحد صاحب باطل دلوقتي بدرسك، شيخ صاحب باطل وبدعة وبدعة، وانت تعجز ان تنكر بيدك ولا بلسانك، تزول على طول، تنكر بقلبك، يعني تكره ما يقول وتمضي خلاص، تنكر هذا، يعني تكره هذا، تكرهه ولا تشاركهم فيه. نعم. وان كنت في المجلس تقوم، هذا انكار القلب. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا
تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا دع عضال، ولا تناجشوا، والنجش هو رفع السلعة على أخيك من أجل أن تورطه لا أن تشتري السلعة، ولا تباغضوا ولا تضابروا، التباغض والتضابر والتشاحن منبوذ وهو حرام ومن الشيطان، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، طالما استقر البيع على أحد فلا تفسد عليه البيع، وتذهب أنت تقول أنت بعته بمئة، طيب ارجع في البيعة وأنا اشتريها منك بمئة وعشرة. وكونوا عباد الله إخوانا تحابين، المسلم أخو المسلم، والذي يكون أخوه في النسب أخوه في الدين، وأعظم الروابط ذلك، لا يظلمه ولا يعتدي عليه ولا يفتري عليه ولا يخذله فيتقاصر عن نصرته، ولا يكذبه وإنما يصدقه، ولا يحقره فبحسب مريد من الشر أن يحقر أخوه المسلم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي مكمن التقوى، ابتداء التقوى هنا، وإلا التقوى في الجوارح مو بالقلب بس، التقوى في الجوارح باستقامتها على المشروع خلاص، التقوى في القلب بدفعه الجوارح، فالتقوى هنا أي أساسها مركزها، وإلا فالجوارح فيها التقوى أيضا. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ما لم ينتهك هو دمه بأن يقتل أخاه، ما لم ينتهك هو عرضه بأن يبتدع في دين الله أو يتعدى على أخيه. نعم. ما فيش مشكلة. لا. نعم.
الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
فالحديث في إثبات غيرة الله عز وجل على أوليائه، وأن من عاد وليا له آذنه الله عز وجل بالحرب، وآذنه يعني أعلمه، أعلمه أنه محارب له، ومن ذا الذي يقف على حرب الله عز وجل. وفي فضيلة الفرائض، وأن أجر الفرائض أعظم الأجور، وما تقرب إلي عبد شيء أحب إليه مما افترضت عليه. وفي فضيلة النوافل، وأنها سبب لمحبة الله عز وجل، وفي أن من أحبه الله وفقه في سمعه وفي بصره في يده وفي رجله في كل أحواله. نعم. وفي أن النوافل والمحافظة على الفرائض سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه، وسبب من أسباب الاستعادة، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم.
الحديث 37. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم.
أصل في هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرضاعة تحرم ويحرم النسب، فأمك من النسب محرمة ولا هي محرمة؟ محرمة كذلك من الرضاعة. أختك من النسب محرمة كذلك من الرضاعة. عمتك من النسب كذلك من الرضاعة، وهكذا. لكن اعلم أن الرضاعة يقتصر حكمها على الراضع والمرضوعة منه بزوجها والأولاد، الراضع الراضع فقط. يعني لو أنت رضعت مع خديجة من فاطمة فأنت تكون أخا لخديجة من فاطمة، وجميع أبناء فاطمة إخوة لك. لكن أخوك يتزوج هذه المرأة ويتزوج من هذا البيت، فإن الرضاعة لا تنتشر فيك أنت في 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 إخوانك وأبائك وكذا، لا، إنما تنتشر في من رضعت منها. نعم.
الحديث 38
عن عبد الله. مستثنيات هذه القاعدة ذكرها العلماء طفيفة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم.
نعوذ بالله من كل هذا، ونعوذ بالله أن نكون على أخلاق المنافقين. نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وأن يرزقنا وإخواننا أخلاق الصادقين، أخلاق المخلصين. نعم.
الحديث 39
ماذا عن إخواني ينتفع الإنسان لو كذب على إخوانه وافترى عليهم أو خان الأمانات أو لبس في دين الله على الناس؟ ماذا يستفيد؟ غاية ما تستفيد ثناء الناس عليك، وثناء الناس لا يساوي شيئا، فثناء الناس لا يرفع قدر الرجل في الآخرة إلا إذا كان بحق. لهذا عامل ربك، فإن الذي يوفق هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله. فلو حرصت على أن ترفع عند الناس بمعصية الله، فاعلم أن الناس أنفسهم هم الذين سينزلونك بعد ذلك. كم من شيخ كان يقبل رأسه الناس والآن يسبونه، كم من أناس كان يحضرون لمشايخ والآن يردون عليهم. ما ينفعك أحد، ما ينفعك أحد. نعم.
الحديث 39 عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما.
الصلاة عليهما يعني على القبر يا أخوان ولا ماذا؟
الدعاء.
نعم. والاستغفار لهما،
وإنفاذ
عهدهما من بعدهما. نعم، إذا كان والدك قد وعد بشيء أو كذا، فمن البر أن تفي بوعد والدك، وعد والدك. والدك كان يقول: أنا هأتي بفرش المسجد هذا، ثم مات، فهات الفرش ليكون في ميزان حسناتك. وصلة الرحم التي لا توصل إلى بهما. نعم، صلة الرحم ومواصلة ذلك وإكرام صديقهما، صديق الوالد. ليس الدعاء الوالد فقط، بل تكرم صديق الوالد وصديق الوالدة. وكما فعل ابن عمر لما لقي رجلا من الأعراب، فماذا صنع؟ نزل عن الحمار وأركبه إياه، وخلع العمامة والبسه إياه. قيل أنه من الأعراب وأنه يرضى بأقل من ذلك، قال إنه كان صديقا لعمر. هذا من تمام البر، أخرجه أبو داود وابن ماجه. الحديث 40 والأخير. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
أبشر يا طالب العلم، أبشر يا مثني الركبتين، أبشر يا متقللا من الدنيا مقبلا على العلم، أبشر يا حافظا، أبشر. فإن من سلك طريقا تمس فيه علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الله أكبر. رضا لطالب العلم بمعنى، لأنه مقيم لحجة الله في الناس. من أفضل البشر الآن؟ العلماء بلا خلاف، لأن أفضل البشر الأنبياء والمرسلون. ولو وجد النبي لعل من. فإن مهمة النبي العلم إبلاغ الوحي، ومهمة العالم العلم وإبلاغ الوحي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الناس اليوم العالم. من أكرم الناس؟ العالم. من أفضل الناس؟ العالم. من أديان الناس؟ العالم. من أحوج شخص يحتاج للناس؟ العالم. كل حاجة العالم 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 العالم. لا سيما الاحتساب. شوف دلوقتي لو انت ذهبت الى الطبيب يطع كشف، حسب بقى الطبيب 200 جنيه 300 جنيه 100 جنيه 50 جنيه، تدخل يا سلام لو الطبيب اعطاك وقتا زائدا، طبيب طيب ما شاء الله، وانت دفعت اموالك ما تقول دفعت له شيء، والعياده مليانه، اخر الليل الطبيب يكون في جيبه ايه 3000 جنيه على حسب الطبيب، ممكن اكثر وممكن اقل، ويطلع مروح. ولو قلت له طب يا دكتور ما خلاص ما عاد شويه تعالى بكره، والاعاده استشاره بكام؟ بنص كاش او بربع كاش، تعال انت الشيخ بقى مزروع لك للنهار، بيدفع كام؟ ولا حاجه. عايز ينام يدق الباب، عايز يستريح عندي سؤال، تعال قدام الناس لا عايز سؤال خاص، بكم هذا؟ كشف خاص هذا بكم؟ مفترض كشف خاص ده بقى ليه سعر خاص؟ كشف خاص هذا ابدا، لان بغية العالم امران، بغية العالم امران، الاول الاجر، فاجره اعظم من كل هذا، هذا ذكي هذا لبيب. الامر الثاني محبة الهداية للناس، فلهذا يحب السائل ان يقبل، ويحب السائل ان يعظم الحرمات فيسأل عن الحلال والحرام. وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الله أكبر الله أكبر، لأنهما من خير يصعد إلى الله إلا بسبب العالم. وإن فضل العالم والحيتان في جوف الماء، حتى الحيتان في جوف الماء لا تستغفر العالم، لأنها تستفيد وتنتفع، إن استقامة الكون باستقامة الناس. ولهذا المفسد المنحرف عن منهج الرباني مفسد، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من الذي سيرث في النبي؟ العلماء. ومعروف من أن العالم هو أقرب، أن الوارث هو أقرب ما يكون من موارثه، ولذا أقرب الناس لرسول الله العلماء. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.